بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم في هذا المجلس الذي أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله من مجالس العلم والخير والبركة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من أعظم طرق الجنة طلب العلم، طلب العلم ينتفع به الإنسان في الدنيا والآخرة، وإن من الثواب الذي لا ينقطع العلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، ولد صالح، وعلم ينتفع به، كما رواه مسلم في صحيحه. فمن الثواب الذي لا ينقطع العلم، تعلم العلم ونشره بين الناس، هذا من الثواب الذي لا ينقطع. والإنسان لا يمكن أن ينشر العلم إلا بعد أن يتعلم العلم، فيتعلم العلم ويحرص عليه سنوات، ثم بعد ذلك يكرمه الله جل وعلا بنشر العلم. فالإنسان يحرص دائما على تعلم العلم، وهذا المجلس نرجو أن يكون من مجالس العلم التي ننتفع بها نحن وإياكم طلبا للثواب وطلبا للزيادة من طلب العلم. الرسالة هذه الأصول الستة من الرسائل المختصرة للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، رسالة ذكر فيها ستة أصول، لم يرد أن يحصر الأصول، لا، إنما أراد ستة أصول مهمة يحتاجها الناس، كما ألف كتاب القواعد الأربع، وكما ألف العلماء في أصول الدين وفي الفقه وفي أصول الفقه وغيرها قواعد ينتفع بها الإنسان. دائما القواعد احرص على فهمها وحفظها، لأنها تشمل أمورا عظيمة، مثل الآن قواعد في الحياة، قد تستفيد لك قاعدة واحدة في الحياة فتنتفع بها طيلة حياتك، قد تستفيد قاعدة في التجارة في الاقتصاد تنتفع بها بقية حياتك، والسبب أنك سمعت هذه القاعدة. كذلك قواعد الدين، قواعد الدين تنتفع بها وتستفيد منها، بحيث أنك تعرف قواعد هذا الدين التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. وهذه الرسائل المراد منها الاختصار، مراد منها الاختصار حتى ينتفع بها الناس، ليس المراد التطويل من هذه الرسالة، إنما اختصرها في ورقات يسيرة نقرأها ونعلق عليها بحول الله وقوته. سم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين والمسلمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل.
طبعا كما ترون أن المصنف رحمه الله تعالى ابتدأ كتابه بذكر بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يقول مستعينا بالله جل وعلا في هذا الأمر الذي أنا شارع فيه، إما في كتابة كتاب أو مقالة أو غير ذلك، ابتداء بالكتاب العزيز وبالسنة المطهرة. والإنسان إذا ابتدأ أمور يبتدأها ببسم الله الرحمن الرحيم أو بالحمد والثناء على الله جل وعلا. ثم قال: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب إلى آخره. هذه الأصول الستة، هذه الأصول الستة بيّنها الله جل وعلا في كتابه بيانا شافيا كافيا، وأوضحها الله جل وعلا وبيّنها في كتابه كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى. إلا أنه ثمة أناس من بني آدم غلط فيها، مع أنهم أعطوا ذكاء وأعطوا فهما، لكنهم غلطوا في هذه الأصول الستة كما سنبينه إن شاء الله بدلائله. كيف يكون إنسان من أذكياء العالم ثم يغلط في أصول بيّنها الله جل وعلا في كتابه بياناً شافياً، أو يعرفها العامة كما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى؟ نقول: قد يكون له اعتقادات سابقة، ثم إذا عرضت عليه نصوص الكتاب والسنة حرفها على اعتقاداته وآرائه السابقة. يعني هناك أمور تصرف الإنسان عن معرفة الحق، من ذلك أن تكون عنده اعتقادات سابقة يعتقد ثم يستدل، تجد مثلا يأتي إلى النص الشرعي يحرف النص الشرعي ليوافق عقيدته. كل طائفة منحرفة لها اعتقاد أو فكر منحرف يخالف الكتاب والسنة، لو أنها احتجت بنصوص الكتاب والسنة إنما تحتج بعد لي أعناق النصوص. يأتي إلى مسألة يعتقدها ثم يأتي إلى نص لا يدل على ما يقول، يقول هذه الآية تدل على هذا القول والدليل معناها كذا وكذا، ثم يفسره على ما يريد، أو يبحث عن غريب اللغة ووحشي اللغة ليوافق هذا الاعتقاد. مثل ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر في الحموية، ذكر أن بعض المتكلمين استدل في قوله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد على نفي الصفات، أين الدلالة من هذه الآية؟ لا توجد. يقول لأن كان في هذه الآية دلالة على نفي الصفات الذي يقررونه لكان هذا في هذا إلغاز وكان أشبه بالأحاجة. الآن اللغز اللي يطرح عليك يطرح لغز صعب ما تفهمه وله معنى وإجابة بعيدة جدا. هؤلاء أتوا إلى آية لا تدل على ما يريدون ثم استدلوا بها على تقرير عقيدتهم، ثم أتوا إلى النص الواضح البين الذي يخالف اعتقادهم فلو أعناق النصوص. مثلا في قوله جل وعلا لا تدركه الأبصار، قالوا إذا لا تراه الأبصار. طيب وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الآن ذكر فعل النظر، وفعل النظر إذا عدي إلى معناته النظر الحقيقي ماذا تصنع بها؟ قال لا، هذا معناه تنتظر ثواب ربها. من أين أتيت بهذا؟ أين وجدت هذا؟ يقول لك هذا في اللغة. نقول لم يأتي فعل نظر إذا عدي إلى إلا على معنى النظر الحقيقي، غير ذلك لا يوجد. نعم إذا جاء لوحده قد يفهم معنى الانتظار، انظرونا نقتبس من نوركم بمعنى الانتظار، لكن في هذا الموضوع لا، معناه انظروا إلى ثمره إذا أثمر. ما معناه؟ تنظر بعينيك. طيب ما معنى الآية التي استدل هو بها في نفي الرؤية الله جل وعلا يوم القيامة لا تدرك الأبصار؟ الإدراك بمعنى الإحاطة، أن تحيط به، لا يمكن لإنسان أن يحيط بالله جل وعلا، أنت ما تستطيع الإحاطة بمخلوقاته، كيف تحيط به؟ هل تستطيع أن تحيط بالسماوات؟ ما تستطيع، وأن تراها بين عينيك لكن ما تحيط بها. ولذلك قال موسى لما قال له قوم أصحابه إنا لمدركون، ماذا قال؟ كلا إن معي ربي سيهدين. قبلها ماذا قال؟ فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. يعني لو كان معنى مدركون يعني مرئيون، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمرئيون، نعلم أننا مرئيون، هذا واضح ما يحتاج أنك تخبرني فيه. قال موسى كلا، يعني كلا نحن لسنا مرئيين، ما رآنا فرعون وقومه، هذا لا يمكن أن يكون، لأن فرعون وقومه رأوه وهم رأوا قوم فرعون. إذا ما معناها الإحاطة؟ إذا قد يكون الإنسان أعطي ذكاء لكن ما أعطي الذكاء، ما أعطي الخوف من الله جل وعلا، فيعتقد عقيدة معينة ثم يريد أن يلوي أعناق النصوص في هذه العقيدة. وقس على هذا كل بدعة أو رأي يخالف الكتاب والسنة. إذا قد بهذا الكلام نجيب على من يسأل يقول كيف يكون ذكي ثم يعمى عن الدليل، ويأتي إنسان قد يكون أقل منه بالذكاء ويعرف الدليل، كما قلنا أنه يعتقد ثم يستدل. أهل السنة لا، يستدلون ثم يعتقدون. لماذا قلت هذا القول؟ لأن الله جل وعلا يقول كذا، انتهى الأمر عنده. وأحيانا بعض أذكياء بني آدم يكون عنده هوى، يكون عنده هوى ناشئ عن أمر من الأمور، فتجد يحرف النصوص وتجد يخالف المسلمات في العقيدة والقيم والأخلاق وغير ذلك. إذن هناك أسباب تصرف الإنسان عن معرفة الهدى، فبه نعرف أن ليس كل ذكي يكون ذكيا أو تقيا، لا، قد يكون ذكيا ويعرف ويدرك وعنده علوم وفنون لكنه ضال مضل، ضال مضل. العبرة بماذا؟ العبرة بالاتباع، اتباع دين الله جل وعلا، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال نعم.
سورة الله تعالى الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلامه أهم وأكثر. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في سورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في سورة محبة الصالحين واتباعهم.
الآن هذا الأصل الأول ما هو؟ إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. إذا نظرت في نصوص الكتاب والسنة وجدت أنها كلها تنادي بماذا؟ بعبادة الله وحده لا شريك له، وإخلاص العبادة لله جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. تجد كل الآيات في القرآن مبينة للتوحيد، وأن العبادة تكون خالصة لله، وأن العمل يكون خالصا لله. قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف أمتي ما أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. فلما سئل عنه قال: الرياء. فتجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من الرياء لأنه يخالف الإخلاص. وتجد أن في الكتاب والسنة أيضا التنبيه على ماذا؟ والإرشاد والتوضيح أنه لا يعبد إلا الله، فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يستنصر إلا بالله. هل هناك نص في القرآن يخالف هذا؟ لا تجد. أول سورة في القرآن: إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهكذا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهكذا بقية نصوص القرآن والسنة: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. تجد أن نصوص الكتاب والسنة كلها تدل على ماذا؟ إخلاص الدين لله جل وعلا. أين يوجد في القرآن وفي السنة ادعوا فلان، استغيثوا بفلان، توكلوا على فلان، استعينوا بفلان؟ لا يوجد في نصوص الكتاب والسنة. إذن الكتاب والسنة جاء بماذا؟ بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. انقلب الأمر فأتى هؤلاء فماذا قالوا؟ قالوا: لا، إذا ما دعوت الصالحين فإنك تتنقص الصالحين. كيف تتنقص الصالحين؟ قال: أنت الآن إذا قلت لا تستغيثوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا تسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، أنت الآن جعلت النبي مثله مثل الجمادات. الجمادات لا يستغاث بها، وهذه الجمادات لا تسأل ولا تدعى، جعلتم الصالحين مثل الجمادات، كيف تفعلون هذا الأمر؟ نقول لهم: الله سبحانه وتعالى ذكر أن الكفار منهم من يدعو الأنبياء، ومنهم من يدعو الملائكة، ومنهم من يدعو الجن، ومنهم من يدعو الشياطين، ومنهم من يعبد الحجارة. ثم الله جل وعلا ساوى بينهم في الحكم، جعل حكمهم واحد، أنهم عبدوا غير الله وأنهم مشركون. لأن العبادة ليست حق الأنبياء ولا الرسل ولا الحجارة ولا الملائكة ولا غير ذلك، العبادة حق الله جل وعلا، هذا حق الله ليس حقا لأحد من الناس. إذن هذا الحق نجعله لمن؟ لله سبحانه وتعالى، لا نجعله فيه شريكا، ليس معه فيه شريك ولا أحد من الخلق. هو قال: أنت ما دعوت الرسول، إذن أنت انتقصت الرسول. من قال هذا؟ هل في كتاب الله شيء من هذا؟ هل في كتاب الله ادعوا الرسول، استغيثوا بالرسول، استنصروا بالرسول؟ لا يوجد، إنما فيه دعاء الله جل وعلا وحده لا شريك له. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أوصى ابن عباس ماذا قال له؟ قال: إذا سألت فاسأل الله، ما قال: إذا سألت فاسألني، استعذ بي، استنصر بي، افعل لي كذا وكذا، أبدا. قال: يا غلام إني أعلمك كلمات. هذا الحديث من أعظم وصايا النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة. ثم قال له: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو استمعت، إلى آخر الحديث. يعني القضية كلها مرتبطة بالله جل وعلا، عند أمرك الله سبحانه وتعالى. هؤلاء أتوا فقالوا ماذا؟ لبسوا على الناس، ومنهم أناس يقال لهم علماء، يشار لهم بالبنان، متفننون في علوم كثيرة. يقول: إذا ما دعوت هؤلاء الموتى أنت استنقصت من هؤلاء الصالحين، وأنت وقعت فيهم، وهذا لا يجوز. نقول: كيف انقلب الأمر؟ اللات والعزة هل كانوا فجرة؟ كانوا ناس صالحين، كان يلت السويق للحجاج، يلت السويق للحجاج الطعام، يطحنه ويزينه للحجاج حتى يقدمه لهم، هذا فعل طيب. لكن مع ذلك لما ماتوا كما جاء في حديث ابن عباس عبدوهم من دون الله، بنوا على قبورهم ثم جعلوا عليها أصنام ثم عبدوها من دون الله جل وعلا. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى ذمهم في كتابه، والرسول عليه الصلاة والسلام حطم هذه الأصنام وجعلها آلهة تعبد من دون الله، ما قال هؤلاء صالحين. إذن الإخلاص حق الله جل وعلا، والعبادة حق الله جل وعلا، فلا يعبد إلا الله ولا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم
أحسن الله إليك.
وصالح محبته لا تكون بالشرك بالله جل وعلا، إنما محبته في السير على طريقه والثناء عليه والدعاء له، ندعو له ونثني عليه خير، هذه الطريقة المستخدمة. النبي عليه الصلاة والسلام لما مات الصحابة ماذا صنعوا؟ صلوا عليه صلاة الجنازة، صح ولا لا؟ ماذا فيها صلاة الجنازة؟ اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفو عنه، ليس فيها اللهم يا فلان اغفر لنا انصرنا افعل كذا. حتى الرسول قال له الدعاء هذا الدعاء، ومات أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة كلهم يقال لهم هذا الدعاء. طيب هؤلاء صالحون، هم يعني سادة الصالحين، ومع ذلك ما قيل يا فلان اغفر لي انصرني اعطني افعل لي اشفع لي، انما قيل اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم افعل كذا وكذا. نعم
احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى: الاصل الثاني امر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا ان نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون.
الأصل الثاني الذي ذكره المصنف هو أن الشريعة جاءت بالأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف، وبهذا جاءت نصوص الكتاب والسنة: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فأكبر نعم الله جل وعلا التي تكرم بها على عباده أن جعلهم إخوانا متحابين. وتجد أن السنة جاءت بماذا؟ بالاجتماع والائتلاف، ونهت عن التفرق. حتى أنك تجد أن في الشريعة حرمت أشياء لأنها تؤدي إلى ماذا؟ إلى التفرق والاختلاف. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة ماذا صنع؟ آخى بين المهاجرين والأنصار، حتى إن الرجل ليرث الرجل وليس بينهما رحم، حتى نزلت الآية التي قال الله جل وعلا فيها: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا. هذه لماذا حرمت؟ لا يبيع بعضكم على بيع بعض، لأن هذا يؤدي إلى ماذا؟ النزاع والاختلاف والتفرق. ولا تناجشوا، لأن هذا يؤدي إلى التنازع والاختلاف، لأن هذا خديع لمسلم، فإذا علم بهذا الأمر أبغضك وعادك. لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لماذا؟ لأنه يؤدي إلى التفرق والاختلاف. تجد أن الشريعة حرمت أشياء كثيرة لأنها سبب للتنازع والاختلاف والتفرق. إذن الشريعة جاءت بماذا؟ بالتفرق والاختلاف، ولا جاءت بالاجتماع؟ جاءت بالاجتماع. حتى الاسم الشريف الأنصار والمهاجرون اسم شريف مدحه الله جل وعلا في كتابه، لما قال أحدهم يا للمهاجرين وقال الآخر يا للأنصار قال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. مع أن اسم الأنصار والمهاجرين اسم ممدوح في القرآن وأثنى الله جل وعلا عليهم، لكن لما استخدم استخدام خاطئ الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا من دعوة الجاهلية. هذا الأمر يحتاج إلى توضيح، هو واضح في كتاب الله. لا تجد في كتاب الله آية تقول تفرقوا اختلفوا، بل إن الله جل وعلا ذم أهل الكتاب بماذا؟ أنهم تفرقوا. وذم أهل الكتاب بماذا؟ أنهم تفرقوا بعد أن جاءتهم البينات. يعني عندكم كتاب وعندكم شرع وتتفرقون كيف؟ طيب هذا الكتاب هذا ما فائدته؟ هذا ذكر لصفة أهل الكتاب، ثم هذا فيه تنبيه لنا نحن وذم لمن سلك مسلك أهل الكتاب. لماذا تتفرقون؟ عندكم الكتاب والسنة. المسألة ما هي التي نتفرق عليها؟ نرجع فيها إلى نصوص الكتاب والسنة وإلى ما قال الصحابة والتابعون من السلف، ماذا قالوا نرجع إليه. إنما يقع الخلاف عند التقصير في فهم الكتاب والسنة، أو وقوع الهوى، أو غير ذلك من الأسباب. أما الكتاب والسنة لا تؤدي للتفرق، بل تؤدي للاجتماع والائتلاف. وذاك لما كان المصدر عند الصحابة رضي الله عنهم واحد، كانوا متفقين ومجتمعين ومؤتلفين. وإذا وقع خلاف بين اثنين رجع إلى الكتاب وانتهى الخلاف بينهم، انتهى الخلاف. لكن لما كثرت الآراء والأهواء ودخلت طوائف وملل ونحل في هذا الدين ادعت الإسلام، كثر التفرق بين المسلمين. هذا الأمر الحمد لله كما قال المصنف رحمه الله تعالى واضح بين. أتى أناس بعد ذلك قالوا لا، التفرق من الدين، ويجب عليك أن تتبع فلان، وهذا يجب عليه أن يتبع فلان، وهذا يسلك مسلك فلان، وإذا خلت فلان فالويل لك الويل، وإذا خلت المسلك فلان لك كذا وكذا. والتفرق هذا ممدوح، حتى أتى فيه زمان من يقول أن التفرق المسلمين إلى جماعات وأحزاب هذا أمر حسن وأمر طيب، ثم تجد بينهم من التطاحن والتباغض والتشاحن شيء كثير. لا يغرنك الظاهر، فإن الظاهر يتصنع الإنسان بما يعني يريد، لكن حقيقة الأمر نزاع على وخلاف على أتفه أمور الدنيا. ثم يقرر هذا كأن مسألة شرعية أنك التفرق هذا طيب وهذا ممدوح، مع أن نصوص الكتاب والسنة كلها تذم التفرق وتطعم في التفرق. قال ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. السنة كما قلنا حرمت أي شيء يؤدي للتفرق. طيب الرجل راح يخطب وأنا أريد خطبة هذه الفتاة، لماذا تحرم علي؟ لأن هذا يؤدي إلى الشحنة. طيب خلها تختار، أنت تخطب وأنا أخطب. لا، هي قد تختار، لكن أنتم الآن وقعتم في ماذا؟ النزاع والخلاف والتفرق فيما بينكم. ولو اختارته وتركتك أنت بقي في قلبك البغض له والبغض لها وغير ذلك. يحصل هذا ولا ما يحصل؟ يحصل. وقد جاء في الحديث في الأثر أن رجلا جاء ابن عباس رضي الله عنهما فقال له يا ابن عباس إني خطبت امرأة فأبت علي وخطبها غيري فوافقت وإني غرت عليها فقتلتها. شوف كيف هي الموضوع، خطبة وخطبها ورفضت، وخطبها آخر ووافقت عليه، غار عليها أن يتزوجها غيره فقام فقتلها. هل لي من توبة؟ هل جريمة من الجرائم، جريمة قتل من كبائر الذنوب بسبب ماذا؟ موضوع خطبة. فكذلك ما تراه من التفرق والاختلاف يؤدي إلى البغضة والتشاحن، يؤدي أحيانا إلى اقتتال. حتى بعض أحيانا أناس يرى فيهم سمى الخير تضاربوا وتقاتلوا حتى في المساجد بسبب خلافهم على مسألة. هل هذا يحبه الشرع؟ لا والله، هذا يذمه الشرع ويطعن فيه. ثم صار الأمر إلى الافتراق في أصول الدين وفروعه، هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. أصبحوا يتفرقون في أصول الدين وفروعه، أمور القضايا العقائدية يختلفون فيها، ثم يصنفون المصنفات، وهذه عقيدة مذهبنا وهذه عقيدة مذهب فلان، ثم تفرقوا في ذلك تفرقا شديدا. ثم أصبح من يأمرهم بالاجتماع هذا منافق أو زنديق أو مجنون. مثل الآن يقولك اللي يحارب التفرق والجماعات المختلفة هذا منافق، هذا عدو للإسلام، هذا كذا وكذا. لماذا؟ أنا أمر بالاجتماع ما أمر بالتفرق. ليس عندنا إلا جماعة واحدة، جماعة المسلمين، وليس لنا قائد إلا قائد واحد اللي هو لي أمرنا، انتهى الأمر. لماذا يتفرق الناس إلى جماعات وكل جماعة لها أمير ولها تنظيم خاص ولها ولها من الأمور؟ هذا لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز، هذا مذموم في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟
هذا الأصل الثالث، وهذه الأصول الثلاثة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف أهل الجاهلية في مسائل كثيرة، منها هذه المسائل الثلاث: إخلاص الدين لله، والأمر بالاجتماع، والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا. قد جاء في الحديث ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ولزوم جماعة المسلمين، والنصح لولاتهم. من النصح لولاة أمور المسلمين أن تكون معهم. هذه الأمور الثلاثة: التوحيد، اجتماع، السمع والطاعة لولاة الأمور. أهل الشرك في الجاهلية كانوا لا يرون هذه الأمور، فكانوا يعبدون غير الله،
وكانوا يرون التفرق أمر ممدوح، فكل قبيلة لها مكان وتقاتل الأخرى، ولم يكونوا يجتمعون، وكانت العرب ضعيفة. وتعرفون قصة أبرهة لما غزا البيت عجزوا عن دفعه بسبب ماذا؟ تفرقهم، ما كانوا يجتمعون على رجل واحد. لكن لما اجتمعوا على رجل واحد بعد ذلك هزموا فارس والروم في سنوات يسيرة. سبب الاجتماع الثالثة أنهم كانوا يرون أن السمع والطاعة ذلة ومهانة. يرى أنك تسمع وتطيع لولي أمر هذا ذلة ومهانة، لماذا أسمع له وطيعه؟ من جعله قائد علي؟ أنا ما أسمع وطيع إلا لنفسي، أما ولي أمر أسمع وطيع له ليس لأحد ولاية علي. مثل ما تقول النسويات الآن في مجتمعنا، تقول لك ما للزوج عليها سمع ولا طاعة، ولا للأب سمع ولا طاعة، ماذا نصنع؟ كل واحدة لا تسمع وتطيع بما تريد، فلا ترى سمع ولا طاعة. طيب والأحاديث الواردة في السمع والطاعة؟ لا، هذه حديث ضعيفة أو هذه حديث غير صحيحة أو تنكر السنة لأجل هذا الأمر، مثل ما يفعل هذا الخارجي الذي لا يرى لا سمع ولا طاعة ولا حديث، إما يتأولها على مزاجه وإما ينكرها. لدرجة أن بعضهم تطاول حتى على الصحيحين وضعف حديث الصحيحين لأنها تخالف اعتقاده. مسألة السمع والطاعة يا أخوان هذه مسألة شرعية ومسألة عقلية، يعني دلت عليها نصوص الشرع ودل عليها العقل. الآن نصوص الشرع متواترة في وجوب السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، متواترة، ليس حديث ولا عشرة ولا عشرين حديث. الله جل وعلا ماذا يقول؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد ذكر المفسرون أن أولي الأمر هنا لا يخرجون عن قولين، المفسرون لا يخرجون عن قولين، الأول أنهم ولاة الأمر الأمراء وأنهم العلماء، والغالب غالب المفسرين يرى أنهم ولاة الأمر لهم الأمراء. حتى من يرى أنهم العلماء لا ينكر السمع والطاعة لولاة الأمر، لا ينكر هذا الأمر، إنما يقول هؤلاء ولاة الأمر الأمراء والعلماء. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. رواه البخاري ومسلم. بايعوا على ماذا؟ السمع والطاعة. أي ولي أمر يتولى علينا له حق السمع والطاعة عندنا ما دام مسلما. في عسرنا ويسرنا، عسرنا يعني إذا كان الأمر علينا عسر وصعوبة في فعل هذا الأمر نفعله، وإذا كان يسر أمر سهل نفعله نفعله، لأن الأمر ليس راجعا إلى رغبتك أو هواك أو شهوتك، لا، راجع إلى الشرع. عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا، إذا نزل قرار تنشط له يعجبك تفعله، إذا أمر بأمر لا يعجبك ليس فيه تحليل حرام أو تحريم حلال، إنما أمر لا يعجبك أن تفعله تفعله، تطيعه في هذا الأمر تفعله. قال: وأثرة علينا. ما معنى أثرة؟ الأثرة الاستئثار، أنه يستأثر بالأموال، يأخذ لنفسه الأموال الكثيرة ولمن حوله ولا يعطينا إلا الشيء اليسير. يقول تسمع له وتطيع له إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذا أظهر كفر بواح ظاهر لا أشكال فيه لا خلاف فيه، بين رأيناه رأي العيان عندنا فيه من الله برهان أنه كفر لا خلاف فيه عند العلماء، فحينها لا سمع ولا طاعة شرعا لهذا الحاكم. رفع الصليب وقال إنه نصراني، أو قال إنه يهودي، أو قال إنه مشرك أو كافر بالله أو نحو ذلك، هذا ذي خلاف أنه كفر؟ لا، إذن هذا لا سمع ولا طاعة له شرعا. يسمع ويطاع في مصلحة المسلمين نعم، لكن شرعا ما له ولاية عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر المصنف هنا في كلامه قال: عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وهذا الحديث الصحيح. وجاء بعض الصحابة لما سألوه عن يكون علينا ولاة يسألون حقهم ولا يعطون حقنا، فقال عليه الصلاة والسلام: أعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم، وهذا في البخاري ومسلم. والأحاديث كثيرة جدا. تعرفون حديث العرباض بن سارية لما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. الآن الرسول ماذا صنع؟ وعظها موعظة بليغة، بكوا فيها وجلت قلوبهم، ثم طلبوا وصية. الآن قالوا يا رسول الله أوصنا، هذه وصية من؟ مودع. من المودع؟ محمد عليه الصلاة والسلام. يعني معناتها الوصية راح تكون فيها قضية مهمة ولا قضية غير مهمة؟ مهمة. سيوصي بقضايا من أهم القضايا للمجتمع المسلم. ما هي؟ قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وأن تأمر عليكم عبد الحبشي، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد، إلى آخر الحديث. ما هي الوصية؟ التقوى، تقوى الله جل وعلا، ثم سمع الطاعة. ألا لو جمعت أصحابك ولا أقاربك وقلت أنا عندي لكم وصية مهمة، جمعتهم واجتمعوا عندك وقلت عليكم بالسمع والطاعة، أنت صاحي، أنت مجنون، الحين دعوتنا إلى هذا المكان وهذا موضوع تبحث، هذا موضوع تافه، هذا موضوع كذا، ثم لا يرون هذا الموضوع شيء. هذا وصية محمد عليه الصلاة والسلام، الرسول ما يوصي إلا بقضية مهمة. هذه قضية مهمة يا أخوة. بعض الناس يتساهل في هذه القضية، يظن أن هذه القضية من القضايا أمرها سهل وهين. أولا لابد أن تعرفوا أن هذه القضية دلت عليها نصوص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين وإجماع السلف رحمهم الله، ولا تكاد تجد كتاب في العقيدة إلا هو يذكر قضية السمع والطاعة. افتح أي كتاب من كتب الاعتقاد تجد هناك أصول لا يتركها العلماء، لازم يذكرونها في كتب الاعتقاد، إلا إذا تركها نسيانا، أما تعمدا لا يتركونها، منها قضية السمع والطاعة. لماذا؟ لأنهم فارقوا وباينوا فيها الخوارج والمعتزلة. هذه قضية مسلمة عند أهل السنة والجماعة. كذلك هذه المسألة مسألة دل عليها حتى العقل، العقل والواقع، كما قال المصنفون رحمه الله تعالى أن هذه بينها بيانا شرعا وقدرا. ايش معنى شرعا وقدرا؟ يعني حتى الواقع يدل على هذا الأمر. يدل على ماذا؟ على أن المسلمين إذا اجتمعوا على ولي أمر لهم قويت شوكتهم ودفعوا عدوهم، وإذا لم يجتمعوا فإن شوكتهم تضعف ويستبيحهم عدوهم، ثم يصبح في بلادهم من الفوضى والقتل والنهب الشيء العظيم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا يقول؟ يقول يا معشر العريب، الأرض إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. هذه مقدمات منطقية. لا إسلام إلا بجماعة، لا يمكن للإسلام أن يقوم إلا أن تقوم به جماعة. الآن الحج من يقوم به؟ المسلمون، صح؟ في حكومة تتبنى هذا الحج، ولي أمر يدير أمور الحج، ليدخلون يحجون، يرتب أمورهم، مناسكهم، ذهابهم وإيابهم. لو تركوا هكذا ما في دولة، وترك الناس هكذا تعالوا حجوا وكل واحد يحج كما يريد، يصبح الناس فوضى الله أعلم بها، يصبح بينهم من القتل والقتال والسرقة والنهب وغير ذلك شيء عظيم. ولو قرأت في كتب التاريخ وجدت أن كثير من الأحداث قطع بها الطريق حينما ذهب الولاة، اعتدي على الحجاج وسفكت دماءهم، نهبت أموالهم بسبب أنه ما وجدت دولة ولي أمر يقيم هذا الأمر. الآن أصغر أو من أصغر التجمعات تجمع هذا المسجد، المسجد هذا فيه إمام ولا ما فيه إمام؟ فيه إمام. من وضعه؟ الدولة، ولي الأمر وضعه، ولي الأمر حط وزير، الوزير حط له مسؤولين، وضعوا هذا الرجل في هذا المسجد، وضع له مؤذن، صح؟ وضع له يعني فراشين يخدمون هذا المسجد. تخيل أنه ما يوجد إمام ولا مؤذن، يترك الأمر للناس كما يحبون، تعالوا أنتم افعلوا ما تشاءون، من سيصلي في الناس؟ قتال، كل صلاة قتال. لماذا قمت الصلاة؟ أنت صليت، لماذا تصلي أنت؟ ما أصلي أنا. لماذا يتقدم ابن فلان؟ ما يتقدم ابن فلان. طيب هذا الإنسان ما نحبه، أنا وفلان وفلان لا نحب أن يتقدمنا، ما نريد أن يصلي بنا. تجد المسجد الواحد فيه جماعات، صح ولا لا؟ جماعات. طيب اتفقنا على شخص واحد الإمام، طيب والمؤذن نختلف عليه، لابد أن نجعلنا شخص نقدمه هو يصلي فينا، شخص نرتب الأمر لأجل نرتب أمورنا معه حيث أنه يتقدم. لو ترك الناس هكذا لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. إذا ترك الناس لا قادة لهم يقودونهم يرتبون أمورهم والله تصبح الأمور فوضى. الآن إشارة المرور، أول ما تتعطل إشارة المرور قبل لا توجد الكاميرات الآن اللي تصور، ما في كاميرات، اعتبر الكهرباء انطفت وما في إشارة مرور، ماذا سيصنع الناس؟ ترى الناس فوضى صح ولا لا؟ طيب المتعلمين لا ما عندهم فوضى، بس الناس اللي عندهم شهادة ثانوية هذول فوضى، اللي لا عندهم شهادة عليا لا مو فوضى، لا كلهم واحد، كلهم أعلى شهادة وأقل شهادة كلهم نفس الشيء راح تكون فوضى صح ولا لا؟ لا الشيبان بينتظرون الشباب هم للفوضى، حتى الشيبان والشباب كل الأمور ستصبح فوضى. هذا في إشارة مرور. احتاج الناس إلى ماذا؟ إلى سلطان يردع هؤلاء حتى يستقيم النظام. هذا في مسجد، ما ظنك في دولة؟ إذا ما كنتم تجتمعون على إمام وأنتم 50 60 100 كيف سيجتمع الناس وهم 1,000,000 أو 10,000 أو 20 على أمر واحد؟ تصبح الأمور فوضى. لا يمكن قيام الإسلام إلا بجماعة تقيم الإسلام صح ولا لا؟ طيب ولا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة. إذن نحن جماعة موجودة، لكن هذه الجماعة لا يمكن تترتب أمورها إلا بإمارة، الإمارة التي وضعت هذا الإمام اللي يجتمع الناس خلفه، هو اللي يقول أقيم الصلاة، هو اللي يقول لا تأخر قليلا، يقول هذا نفعل لا نفعل كذا. لا بد من وجود إمارة ترتب حياة الناس، وضعت إشارات المرور، وزارات، الدولة، جيش، داخلية، حرس، موظف في الأوقاف، موظفين في الكهرباء والماء وهكذا، كل واحد مسؤول عن مكان، لابد لهم إمارة تدير هذه الأمور. طيب أنا هو عاجبني وضعي بروح أنتقل الكهرباء والماء، أنا بشغل وطفي على كيفي، لا ما يصير، في موظف مسؤول الدولة جعلته، ولا لو ترك الناس هكذا أصبح الناس فوضى. يجي إنسان يتقدم يقول أنا بصير الإمام من غير شرط ولا قيد، لا تصبح الأمور فوضى. ولذلك قال ولا إمارة ولا جماعة إلا بإمارة، لابد، ما يمكن تصور وجود جماعة إلا وجود إمارة، وإلا بعضهم يظلم بعض، هذا يقتل هذا، هذا يأخذ مال هذا، هذا هو الغلطان، هذا كذا، يصبح الناس فوضى. طيب جعلنا إمارة، جعلنا إمارة تدير أمورنا، يقول عمر ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. طيب جعلنا ولي أمر، راضي إحنا بولي أمر يدبر أمورنا، لكن ها القانون هذا أنا ما أسمع وأطيع، هذا ما أسمع وأطيع، هذا ما أسمع وأطيع. طيب أنت ما عجبتك 3 قوانين، هذا ما تعجبه 10، هذا 20، هذا 50، يصبح الناس فوضى. لا يمكن أنك تجمع الناس على رأي واحد. صحيح أن قوانين الدولة كلها ما هي سليمة، فيها سليم وفيها خطأ صح ولا لا؟ لأن الذي وضعها مأمن بشر يخطئ ويصيب. زين حط لك إشارة في هذا المكان ما حد دوار، قل يا أخي الدوار أحسن، الإشارة هذه تسبب الزحمة، المهندس هذا اللي حطها أو الدولة اللي وضعت هذا المهندس وحط هذا الأمر اجتهد يخطئ ويصيب، لكن هل تعامل إشارة المرور مثل معاملة الدوار تقول ما في أحد أنا أتجاوز؟ لا، الدولة وضعت هذا الأمر حتى لو ما أعجبت تنقاد له، لأن لو لم ينقد الناس ما بقي قانون حتى الشريعة إلا وخالفها الناس. إذا لابد للناس من أن يسمعوا ويطيعوا، وهذا الذي جاءت به الشريعة، ماذا؟ إقامة ولي أمر وسمع وطاعة، غير ذلك لا يمكن للناس أن تقوم حالهم. والقدر يعني الواقع الناس وحال الناس يقول لك انظر حولك، الدول التي تسقط فيها الحكومة أو ولي الأمر أو من يدير البلاد تجد أن الناس يصبحون في الغابة، مجموعات أحزاب تنظيمات وسلاح وغير ذلك وقتال بينهم، ثم هذا يقتل هذا، هذا يعتدي على هذا، هذا ينهب مال هذا إلى آخره. من الطبيعي هذا، هذا من الطبيعي جدا. لو كنت في بلد وسقطت فيها الدولة ثم جلست ما معك سلاح أنت تذبح ذبح الشاة، ماذا أصبح؟ انضم إلى جماعة وخذ معك سلاح تحمي نفسك. إذا يصبح الناس انتبه علي يقول لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة، كانت أو فاجرة. قالوا يا أمير المؤمنين هذه البرة فما بال الفاجرة؟ طيب نعرف أن الإمارة تكون برة ويخافون الله، لكن حتى فاجرة بعد لا بد لنا من إمارة حتى لو كانت فاجرة. قال يدفع الله بها العدو، يجاهد بها العدو، ويدفع بها الظلم، وتقام بها الحدود. يعني هذه الإمارة ما فائدتها؟ دفع الظالم عن المظلوم، دفع العدو عن البلاد. أنت في بلاد ما فيه على الحدود جيش يحمي الحدود، فيه وظيفة دفع العدو عنك، لأنه لو تركت بلا حماية لدخل المفسدون في بلادك وأفسدوا بلادك. إذن نحن نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى دولة تقيم هذه الحدود، حدود البلاد، وتقيم الشرع أيضا قدر استطاعتها. إذا تركت بعض الشرع أثمت، لكن بعض الشر أهون من بعض، يدفع بعض الشر أهون من أن يترك الشر كله. هكذا يصبح الناس فوضى لا سرات لهم، يصبحون هكذا يتقاتلون ويحصل بينهم من الفساد الشيء العظيم. إذن هذا الأمر يا أخوان دلت عليه كما قلنا نصوص الكتاب والسنة والإجماع، ودل عليه الواقع، دل عليه الواقع، ولا يخالف في ذلك إلا من أعمى الله بصيرته. الإنسان يجادل في هذه الأمور يجادل المسلمات، كما قال القرطبي رحمه الله لما ذكر أن الناس مجتمعون على وجوب إقامة إمام، كل الفرق منتسبة للإسلام متفقة على هذا الأمر، أن لابد من إقامة إمام. الإمام هذا تدفع به شرور عظيمة جدا. قال إلا ما جاء عن أبي بكر الأصم فإنه كان عن الشريعة أصم. أبو بكر الأصم هذا أحد المعتزلة، غير الأصم الراوي من رجال أظن الكتب الستة، إنما هذا أبو بكر الأصم من رجال المعتزلة، كان يرى أنه لا يلزم إقامة إمام ولا ولي أمر ولا هم يحزنون. يقول فإنه كان عن الشريعة أصم، لأن فعلا اللي ينكر هذا الأمر هو أصم عن الشريعة، ما يعرف شرع الله جل وعلا ولا يعرف دين الله جل وعلا. نعم. ثم قال ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم. الآن كثير من ينتسب إلى العلم تجد بعضهم يحمل شهادات لا يعرف هذا الأصل ويجهله ويخالفه أو يعاند فيه ويكابر فيه، وتجده ينكر حتى نصوص السنة الواضحة البينة، وهذا لا شك أنه من العمى عن شريعة الله جل وعلا. وإذا رجعت إلى كتب السنة كالبخاري ومسلم وغيرها، البخاري تجد روى أحاديث في السمع والطاعة كثيرة جدا في كتابه في صحيحه، في كتاب ما هو كتاب الإمارة، كتاب أظن الأحكام، ثم جعل فيه كتاب الإمارة فيها، وجعل في كتاب الفتن أيضا أبواب في الإمارة. ومسلم رحمه الله في كتابه صحيحه كتاب الإمارة. يعني هذه قضايا ما هي قضايا يعني ترف علمي، لا هذه قضايا من أساس الدين. مع أن كتاب صحيح البخاري، الكتب هذه الصحاح كتبت في الأحكام، لكن أيضا هذه العقائد ذكرت فيها لأهميتها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان ما تشبه بهم، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام يا بني إسرائيل. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم.
هذا الأصل الرابع وهو بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. العلم والعلماء، ما هو العلم؟ العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. إذا علمت مثلا أن هذا كتاب أو أن هذه أوراق مثلا، هذا علم. لكن لو قلت أن هذا مثلا منديل نقول لك أخطأت، هذا ليس بعلم، هذا جهل. لكن لو قلت أن هذه أوراق كتبت فيها رسالة يكون هذا علم. فأنت أدركت هذا الشيء إدراكا جازما لا تردد فيه، ليس ظنا لا أعلم هل هي أوراق أو ليست أوراق، هذا ليس بعلم، هذا ظن. إنما العلم أن تدرك شيء إدراكا جازما، هذا هو العلم. والعلم الممدوح هو العلم الشرعي. الله جل وعلا مدح العلماء وأثنى عليهم في كتابه، ومدحهم رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. وقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له في طريق إلى الجنة. وقال عن العالم: إنه لا تستغفر لطالب العلم الملائكة والحيتان والنمل في جحرها. وهذا لماذا؟ لفضل العلم. وقال: الأنبياء لا يورثون، الأنبياء لا يورثون، إنما يورثون، يورثون ماذا؟ العلم. فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. الأنبياء ما ورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا ماذا؟ هذا العلم الذي يأخذه الإنسان. إذن العالم هو الذي يعرف الشريعة، يعرف كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو العالم. العلم قال الله وقال رسوله، قال الصحابة هم أولي العرفان، هذا هو العلم الحقيقي، أن تعرف كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. العلم ليس هو عبارة عن خطبة ولا قصة ولا أخبار تحكيها، هذا شيء من ملح العلم. لكن العلم أن تعرف الأحكام الشرعية، أن تعرف أحكام الفقه، العقيدة، تفسير الحديث، تعرف هذه الأمور، هذا هو العالم. العالم الذي يتبحر في علم من العلوم، كن عالما في الفقه أو عالما في التفسير أو عالما في العقيدة أو في الحديث أو عالما في اللغة أو في غير ذلك من علوم الشريعة أو علوم الآلة التي توصل إلى علوم الشريعة، هذا هو العلم الشرعي. أن تعرف كلام الله جل وعلا وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. تعرف إذا قيل لك ما معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام، عرفت أن هذا قول الرسول كذا وكذا، معناه كذا وكذا، أراد كذا، هذا فيه بيان حكم الفلاني، هذا الحديث صحيح، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث لا يصح بوجه من الوجوه، هذا هو العالم. يعرف يستدل بنصوص الكتاب والسنة على مسألة يريد أن يقررها، هذا العالم. لو طرحنا لك مسألة، أي مسألة في الفقه أو في العقيدة أو في أي باب، تحسن أن تستدل لها، تقول هذه المسألة دل عليها نصوص الكتاب، قال الله جل وعلا كذا وكذا، وقال رسوله عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، وهذه المسألة بينت في الكتاب الفلاني، أنت الآن عالم في هذه المسألة. لكن لو سئل في مسألة في الشريعة ما عرفها لا يكون عالما بهذه المسألة. فالعلم الممدوح علم الشريعة، والعلم الذي يثنى عليه هو علم بكلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وما تفرع عن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام من كلام صحابة التابعين الذين هم يفهمون على رسول الله ويفسرون حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. انقلب الأمر، أصبح الناس العلم عندهم بماذا؟ القصاص عالم، الذي يعرف الأخبار والحوادث عالم، والإنسان الذي لا يعرف الشريعة وإنما يعرف كلام فلان وفلان عالم. حتى أصبح العلم عندهم يعني معرفة مثلا مذهبه فقط أو الكتاب الفلاني فقط، حتى لو كان يخالف السنة أو يأتي بأشياء تخالف السنة، هذا هو عنده العلم، يتعصب له ويتمسك به كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى في المتعصبين. وأصبح العلم بعد ذلك العلم البدعي والعلم الخرافي والعلم الشركي. أصبح الإنسان بعد ذلك، أصبح بعض الفرق الضالة عندها علوم، علوم ما هي؟ هذا علوم السلوك اللي أنا أفعل فعل، وعلم التجربة أفعل فعل، ثم هذا يكون هذا فعل من الشرع، هذا أصلح لحالي من الشريعة. فأصبحوا يخترعون بدع وخرافات وآراء يجعلونها هي الدين، بل إنهم يرون أن تأثير هذه الكتب التي ألفها شيوخهم في البدعة والضلالة أنها أعظم من كتاب الله وسنة رسوله، وأنها تؤثر أكثر ونفع أكثر. كما ترى مثلا في الطرق الصوفية يقول لك: إذا قرأت ورد سيدي فلان أو حزب سيدي فلان أنفع لك من قراءة القرآن بكذا وكذا مرة، يلازم هذا الورد أكثر من ملازمة القرآن. لو سألت كم مرة قرأت القرآن في اليوم؟ ما قرأ. كم صفحة قرأت؟ ما قرأ. لكن الورد هذا يقرأه يوميا، في بعض البلدان يوميا بعد كل صلاة الإمام يقرأ الورد السيد فلان أو الشيخ فلان، يقرؤون خلفه يوميا، يلتزمون هذه الأوراد. بل إن الغزالي ذكر في كتاب إحياء علوم الدين عن بعضهم، أظنه عن رابعة فيما ينسب لها أو غيرها، أن البيت الشعر قد يؤثر في النفوس أعظم من تأثير القرآن. يعني وصل درجة أنه حتى الشعر يؤثر في نفوسهم، ولذلك هم يطربون على ماذا؟ على القصائد البدعية كما قال الشافعي رحمه الله لما أحدثوا فتنة السماع، قال خلفت من ورائي أمرا أحدثه الزنادقة يشغلون به الناس عن القرآن يسمونه السماع أو التغبير. التغبير ما هو؟ اللي الشافعي رحمه الله حكم على أصحابه بالزندقة استمعون جماعة يقولون قصائد، يطربون للقصائد مثل ما نقول إحنا يشوشون لها يفرحون لها، والأرضية ما هي فرشة تراب صح ولا لا، فيضربون الأرض أو يكون معهم مثلا عصا يغبرون بها فيخرج الغبار فيشعرون بنشوة وفرح وإيمان كما يزعمون أكثر من قراءة القرآن. وأصبحت هذه المجالس معروفة، عندهم مجالس مجلس فلان يذهبون له رقص وطرب، وهذا الطرب أعظم عندهم تأثيرا من القرآن والسنة، وأصبح هذا من الدين، وأصبح الذي ينكره هذا ضال مضل لا يعرف الدين ولا يعرف الإيمان. انظر كيف انقلب الأمر، بعدين كان الأمر قراءة كتب السنة وقراءة قال الله وقال رسوله، والمجالس العلم كان يقرأ فيها كتب السنة، أصبحت مجالس العلم رقص وغناء، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، أصبح هذا هو من الدين. ألا لو تذهب إلى بعض بلدان المسلمين كما ترون في المقاطع الآن في مواقع التواصل يرقصون بطريقة غريبة عجيبة لا يفعلها إلا أسفه الناس، يرى أنها من الدين وأنها من شرع الله عز وجل وأن هذه عبادة من أعظم العبادات. ثم انقلبت المساجد إلى ماذا؟ حلق ليس للعلم وإنما حلق للرقص، وبعضها يختلط فيها الرجال بالنساء في هذا الرقص ويحصل فيها من المنكرات ما الله به عليم. إذن العلم إذا انقلب أصبح العلم الشرعي منبوذ، وأصبح العلم الدنيوي والعلم البدعي أصبح هو الأصل. مثل الآن تأتيك بعض الأحزاب تقول لك ثق الواقع، ثم يشغلك في ماذا؟ في الجرائد والصحف ومقالات وماذا قال فلان في الغرب والشرق، ثم إذا سألت عن حديث ما عرفه، إذا سألت عن علوم الشرعية ما عرفها، ماذا درس في العقيدة لم يدرس شيئا، وأصبح عنده معرفة ولايات أمريكا كم ولاية واللغة الإنجليزية كيف تتكلم بها وكيف تخاطب هو أصل. أنت ما تعرف سبحان الله جاهل، كيف ما تعرف؟ كيف حصل على شهادة وما تعرف تتكلم بلغتهم؟ كيف لا تعرف الأمر الفلاني؟ هذا بسبب الانهزام والانهزامية التي عاشوها. العلم عندنا قال الله وقال رسوله، والله لو عشت حياتك كلها خلف الإبل والغنم وأن تعرف كتاب الله وسنة رسوله أفضل لك بألف مرة من أن تعيش عند الغرب ولا تعرف كلام الله ولا كلام رسوله. كما قال الذهبي رحمه الله لما ذكر ابن الراوندي، ابن الراوندي كان من الأذكياء في زمانه وكان مناكف للمعتزلة وكان زنديقا وكان مناكف للمعتزلة ويضربهم ضرب، قال يعني كان ذكيا ولم يكن زكيا، رجل كان ذكي لكن ما كان تقي، كان فاجر من الفجرة والزنادقة. قال فوالله لأن يعيش المسلم خلف الإبل والغنم والبقر خير له. قال رضي الله عن البلادة ولعن الله الذكاء بلا إيمان، رضي الله عن البلادة مع التقوى ولعن الله الذكاء بلا إيمان. ينقلب الأمر يا أخوان، يصبح الإنسان علمه الشرعي بعيد كل عفوا استغفر الله، العلم بعيد كل البعد عن الشرع، لا يعرف شريعة ولا علم ولا قال الله ولا قال رسوله، لكنه ينشغل في أمور دنيوية يزعم أنها أفضل من الشريعة ويزعم أنها هي الشريعة وهي الدين ثم ينشغل بها. كما ترى في كتب أهل الكلام تقرأ الكتاب من أوله إلى آخر لا تكاد تجد آية، وإذا وجدت آية يستدل بها حرفها، ولا تكاد تجد حديث، وإذا وجدت حديثا وجدته موضوعا وليس صحيحا، بل تجد فلان يسمونه الإمام الفقيه كذا وكذا وكذا لا تكاد تجده يستدل بحديث في البخاري، ما يعرف من الأحاديث إلا حديث قليلة وموضوعة. وإذا أردت أن ترى صدق كلام انظر مثلا في كتب أصول الفقه، تقرأ الكتاب لا تكاد تجد عنده استدلال، وإذا استدل بشيء من السنة بحديث موضوع وتجد هذا الحديث موضوع عند فلان استدل به وفلان وفلان وفلان، عشرة كتب كلها تذكر نفس الحديث، طيب في حديث في البخاري مسلم ما يعرفها ولا قرأها. وتجد بعضهم يا أخوان حتى في زماننا قبل زماننا كانوا حتى السنة إذا قرأوها قرأوها لماذا؟ يسمونها للتبرك، يعني يفتحون صحيح البخاري إذا أصابهم جدب وقحط وما نزل المطر افتح صحيح البخاري وقرأه حتى ينزل المطر. من قال لك أن هذا الأمر سبب من أسباب نزول المطر؟ الله عز وجل شرع لك صلاة الاستسقاء، أنت بدلتها بماذا؟ بقراءة كتاب من الكتب. نعم قراءة السنة حسن، لكن لم يأتي بالشريعة أنك اقرأ حديث الرسول ينزل المطر. وهذا باب واسع جدا، يعني الكلام فيه يطول جدا في هذه المسألة. لكن إذا العبد وفقه الله جل وعلا ورزقه الفهم والبصيرة ثم انشغل بنصوص الكتاب والسنة أفلح أفلح. لكن مصيبة، كل مصيبة زين له سوء عمله فرأه حسن، ينقلب الأمر فينشغل بأمور وعلوم لا تنفعه، بل بعضهم أحيانا يقضي عمره كله في علوم الآلة ويترك علوم نصوص الكتاب والسنة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، وهي قوله: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية. وآية في سورة المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية. وآية في يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء.
نعم، هذا الأصل الخامس، وهو بيان الله جل وعلا لأوليائه وتفريقه جل وعلا بين أوليائه وبين أعدائه المتشبهين بأولياء الله. الآن ما معنى أولياء الله؟ الله جل وعلا بينهم في كتابه كما قال سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن من هو ولي الله؟ كل مؤمن تقي فهو لله ولي، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن نعرف المعيار الذي نعرف به أن هذا ولي من أولياء الله، ما هو؟ الإيمان والتقوى. الميزان عندنا في الإيمان والتقوى، بارك الله فيك، الميزان عندنا في الإيمان والتقوى ما هو؟ الشريعة. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن هذا الحديث يبين لنا ماذا؟ يبين لنا ولي الله جل وعلا من هو؟ يفعل الواجبات ويفعل النوافل. ولي الله جل وعلا يخاف الله جل وعلا، يتقي الله سبحانه وتعالى. طيب كيف نعرف أنه اتقى الله؟ أن هذا من تقوى الله أو هذا ليس من تقوى الله؟ الشريعة، الشريعة بيّنت أن هذا الفعل ممدوح وأن هذا الفعل مذموم. إنسان يسرق يمارس السرقة دائما، هل هذا ولي من أولياء الله؟ لا. كيف عرفنا؟ أن السرقة محرمة. إنسان يصلي محافظ على الفرائض، نعرف أنه إن شاء الله من أولياء الله لأنه حريص على الفرائض وعلى النوافل. فالميزان عندنا ما هو؟ الشرع. ولذلك المصنف هنا ماذا ذكر؟ ذكر الميزان. هذه الآية تسمى بآية الامتحان. ادعى قوم أنهم يحبون الله ورسوله، فأنزل الله هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يعني عندك ميزان الآن تزن به الأمور. ما هو الميزان الذي تزن به الناس؟ الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. وقد جاء عن الجنيد نحو هذا الكلام، أنه قال: أعمالنا توزن بالكتاب والسنة. أي شخص تريد أن تزنه ازن بالكتاب والسنة، لا تزن بين رأيك هواك محبتك ميلك كرهك، لا. الرجل هذا يظهر من الخير والصلاح والتقوى واتباع السنة والحرص عليها ويعني إحياء السنة، هذا إن شاء الله من أولياء الله. ولذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية أن من أولياء الله من ينشرون العلم والسنة، هؤلاء من أولياء الله لأنه ينشر العلم بين الناس ويعلم الناس دين الله جل وعلا. لا بد أن تحرص على هذا الأمر حتى تنشر الخير بين الناس، تأمر بمعروف وتنهى عن منكر، تقول يا أخي هذه الصلاة يجب عليك أن تفعل كذا، هذا الفعل لا يجوز، هذا هو الصواب، هذا هو الخطأ، هذا هو الميزان. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. لماذا؟ لأن دعوة محبة الرسول لكل إنسان أن يدعيها. كل من ينتسب إلى الإسلام يقول: أنا أحب الرسول وأنا والله أشد الناس حبا للرسول، ثم تراه في ظاهره يخالف الرسول في كل أموره، أين المحبة؟ لو كان حبك صادقا لا أطعته. إن المحب لمن يحب مطيع، كما قال أظن أبو العتاهية: قال تعصي الإله وأنت تظهر تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. هذا مقياس، إنسان يحبك وكل يوم يشتمك ويتكلم فيك مستحيل، إنسان يحبك وكل ما قلت له يمين قال لك شمال مستحيل، هذه محبة كاذبة، المحبة صادقة الاتباع. يقول وآية في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. طيب هؤلاء الذين يحبهم ويحبونه ما هي صفتهم؟ قال يجاهدون في الله، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إذن هذه صفات لهم، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، تجد مع أخوانه لطف وإحسان ويتذلل لهم، وتجد مع أعداء الله شدة، يظهر الشدة، لا يتساهل مع العدو الذي يظهر العداوة، ليس المراد أعداء الله الكافر مجرد الكافر، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين، إنما المراد إنسان يظهر الكفر والعداوة للدين، أو يظهر الفجور والدعوة للفجور، يظهر العداوة له، يعادي ويظهر العداوة له. والإنسان الذي يدعو الخير والسنة والاستقامة والصلاح يظهر المحبة والتذلل له، ويظهر توقيره وإجلاله كما كانت سيرة الصحابة رضي الله عنهم. الثانية قال يجاهدون في سبيل الله، يجاهدون أعداء الله، إما في جهاد السيف والسنان، وإما في جهاد الحجة والبيان، يبينون دين الله، يردون على أهل الباطل والمنكر. الثالثة قال ولا يخافون في الله لومة لائم، أيضا يقولون الحق ولا يلتفتون أهل الباطل، أهل الباطل كثر، والله أنك لو أمرت بمعروف ونهيت عن منكر يخالف أهواءهم لقاموا عليك قومة رجل واحد فسبوك وشتموك، لا تلتفت لهم، لا تلتفت لهم، كما قال ابن القيم رحمه الله أتخشى كثرتهم فهم همج الورى وذبابه أتخاف من ذباني، هؤلاء لا تلتفت لهم، يسبون يشتمون يطعنون يتكلمون، هذا طبيعي. ماذا قال لقمان لابنه؟ وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لماذا قال واصبر على ما أصابك؟ يقول ابن الكثير عالم أنه إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أوذي فأمره بالصبر، يعني جهز نفسك، إذا أمرت بمعروف ونهى عن المنكر لابد يحصل لك، لابد يعني ترى أناس يخالفونك في هذا فيشتمونك، لا يجدون إلا السب والشتم لك، ماذا تصنع؟ تجزع، إذا جزعت تركت الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، والله أنا ما أبي مشاكل وما أبي أحد يسبني ولا يشتمني، أسكت أحسن، هذا ما يجوز. كيف تسكت؟ تنتهك حدود الله ويطعن في دين الله ويحرف شرع الله جل وعلا وأنت ساكت لا تتكلم، هذا واجبك، هذا الميثاق الذي أخذه الله جل وعلا على من أوتي العلم، أنت عندك شيء من العلم تعرف أن هذا منكر تكلم فيه، لا تتكلم في شيء لا تعرفه، تكلم فيما تحسن. قال وآية في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من اللطائف ما ذكره الصنعاني أن صبيا حضر في مسجد فرآهم يرقصون في المسجد فأنكر هذا فقال هذا هؤلاء أولياء الله، تعال مع أولياء الله ترقص في هذا المسجد، هذا دين وعبادة عندهم. فقال إن الله جل وعلا يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، ولم يقل الذين يرقصون، ما قال هذا. الآن هذا الرقص في المسجد هذا بدعة وشيء محدث في الدين، قالك والله هذا أصلا يؤثر على نفسي في الطاعة وهذا من الإيمان والتقوى، تقول لك كذبت، كذبت. أعظم من يعظ من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. وأعظم من يتعظ ويستمع للموعظة من؟ الصحابة. حديث العباض بن ساري الذي ذكرنا قبل قليل ماذا قالوا فيه؟ ماذا قال العباض؟ ذرفت
منها العيون،
ها عيوننا ذرفت من العيون وجلت، قال رقصنا؟ لا. قال صرعنا؟ لا. قال أغمي علينا؟ لا. ماذا قال؟ دمعت عيوننا وجلت قلوبنا، انتهى الأمر. أما يصرع كذاب، أما ولا يقوم يرقص كذاب، هذا مو اتعاظ، هذا هو نفس، عافانا الله وإياكم. فهذا هو الميزان عندنا، هذا هو الميزان عندنا. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل. يعني هذا متصور كيف يقال عنه ولي وهو يترك دين محمد عليه الصلاة والسلام؟ نعم عند المتصوفة قلاة المتصوفة نعم هذا الأمر صحيح. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قالوا اليقين إذا وصلت إلى درجة اليقين له أن يترك الأوامر والنواهي، لأنه وصل إلى مرحلة يترك حتى فيها الصلوات ويفعل المنكرات. ولذلك إذا قرأت في كتب هؤلاء القوم تجد العجب العجاب يشيب برأسك مما تقرأ من كلامهم. مثلا طبقات الشعراني، الشعراني له الطبقات الكبرى تقرأ فيها أشياء ما تدري تضحك ولا تبكي، تضحك تقول هذا مجنون، أو تبكي للحالة التي وصل إليها أناس يقال عنهم علماء وأئمة، يقال عنهم هكذا، هكذا يقال عنهم. ولي الله عز وجل كان يفطر في نهار رمضان، كيف ولي لله يفطر في نهار رمضان؟ وكان يمشي عاريا رحمه الله، وكان الأطفال يرمونه بالبعض، زين ولا لا؟ كيف هذا؟ كيف ولي من أولياء الله؟ هذا سافة وجنون وحمق. بل إنهم يذكرون مثلا في أولياء الله كبار الزنادقة، الحلاج اتفقت كلمة علماء المسلمين على أنه قتل زندقة وكفرا وهو يذكر في الأولياء أنه ولي من أولياء الله. أصلا يقولون الحلاج إنما قتل لأنه باح بالسر لهؤلاء السذج. يقولون عندنا سر ما نظهر لأحد، هؤلاء العوام ما يفهمون شيء. العوام ما يقصد بهم العام اللي ما يعرف يقرأ ويكتب، لا، العلماء، علماء الشريعة هؤلاء ما يفقهون. من الذي يفقه؟ علماء الحقيقة. عندنا علماء شريعة، عندنا علماء حقيقة. علماء الشريعة يأخذون ظاهر نصوص الكتاب والسنة، لكن عندنا علماء حقيقة يأخذون بواطن نصوص الكتاب والسنة. علماء الشريعة هؤلاء ما يفهمون ولا يفقهون. طيب الحلاج لما باح بالسر قتل. يقولون في هذا من باح بالسر كان القتل شيمته من الرجال ولم يؤخذ له ثاره، هذا أظهر السر فاستحق القتل. طيب من أولياءكم؟ قالوا أولياء المسلمين العفيف التلمساني، ابن عربي، جلال الدين الرومي، القونوي، وغير هؤلاء. مثلا ابن عربي جملة من المسلمين حتى في زماننا هذا شيوخ وعلماء، يقال لهم علماء طبعا، ومنهم رأس من رؤوس الضلال في زماننا، رأس مؤسسة دينية، يقول ابن عربي هذا إمام من أئمة المسلمين وشيخ من شيوخ الإسلام ولي من أولياء الله. وهذا الرجل لو قرأت في كتبه وجدت الكفر والزندقة، الكفر والزندقة. يقول العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري، من المكلف؟ إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أنه يكلف. يقول سبحان من أوجد الأشياء وهو عينها. شفت عين الأشياء هذه كلها التي أوجدها هو الله. يقول يعني كل ما تراه هو الله، كل ما تراه. ويقول مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. يعني عنده الرسول وفوقه النبي وفوق من؟ الولي. فالولي عندهم هو الدرجة، هو الدرجة أعلى شيء. ويفعلون الفواحش من الزنا واللواط أجلكم الله، ويفعلون المنكرات، يتركون الصلاة، ويستهزئون بالشرع. عفيف التلمساني كان لما قرأوا في كلام فقالوا إن إذا كانت العين واحدة، قال لها يقول العين واحدة، كل من وجود هذا شيء واحد، إذا كانت العين واحدة فلما حرمت الأم والأخت؟ إذا كان وجود هذا كل شيء واحد معناته أن الزوجة هي الأم، هي الأخت، هي البنت، هي كل شيء، يعني إباحية تضرب بها الأمثال في الكفر والزندقة. قال إنما قال الفقهاء حرام، فقلنا حرام عليكم. الفقهاء هم يقولون في فرق، لكن عندنا يقول ما في فرق. ولذلك أحدهم قتل شيخه لأنه وجده مع أمه، عافانا الله وإياكم، وجده مع أمه يفعل فاحشة بها. لماذا؟ أقول العين واحدة، مدام العين واحدة له أن يفعل ما يشاء في كل أحد، صح ولا لا؟ ما هو يفعل في النساء حتى في الرجال، عافانا الله وإياكم. وهذه الإباحية هي التي يروج لها الغرب. جلال الدين الرومي وابن عربي هؤلاء أكثر المخلوقات التي انتسبت إلى البشرية، لا يمكن أن تجد أكثر من هذين الرجلين. حتى اليهود والنصارى هؤلاء أكثر منهم، لأنهم يرون أن كل ما في الوجود هو الله، كل ما في الوجود، ما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسته. هذا اعتقاده، يعني هذا ينقض حتى اعتقاد النصارى. النصارى جعلوا الألوهية في من؟ في عيسى، وعيسى عبد اصطفاه الله جل وعلا. هؤلاء يجعلون الألوهية في كل أحد، كل أحد، حتى لو عبدت حجرا أحسنت، لكن لا تخصص هذا الحجر، اجعل عبادتك لكل شيء، عبدت حجر عبدت أي شيء لا بأس. ولذلك تم ترويج كتب ابن عربي وابن وجلال الدين الرومي في الغرب، ودعمت بأموال كثيرة حتى تروج على من يريد الإسلام يقول هذا هو الإسلام. طبعا هذا كفر، نسأل الله عافية والسلامة، كفر عافانا الله إياكم. لماذا ذكرت هذا؟ لأن هؤلاء إذا قرأت في ترجمتهم وجدت أنهم أولياء لله، يقول عنهم ولي من أولياء الله، تقول كلام المؤلف فعلا صواب، فعلا هؤلاء كيف يقال عنهم أولياء الله؟ وهؤلاء غاية في الكفر والزندقة، درجة أن ابن عربي كان يقول فرعون مؤمن ومات مؤمن طاهرا مطهرا. طيب والنار؟ يقول عذاب النار، عذاب النار. الآن قلنا لكم يقولون علماء شريعة وعلماء حقيقة، صح؟ علماء الحقيقة ماذا يفسرون؟ تفسير باطني، تفسير باطني ما يعرف علماء الشريعة. طيب عذاب النار هذا فرعون وعذاب النار وأنه يدخل النار، قال عذاب النار هذا من العذوبة، عذب من العذوبة. شف طيب الآيات اللي فيها يصطرخون يبكون ويطلبون الخروج منها، من الذي يطلب الخروج من العذوبة؟ يعني شيء لا يقبله لا دين ولا عقل، ثم يروج لهذا الفكر، وطبعت حتى كتب من عربي تطبع إلى الآن، تطبع في بلدان إسلامية كثيرة جدا، ويروج لهذه الزندقة على أنها هم أولياء الله وهم أتقياء. ويخرج الآن حتى في زماننا الآن يخرجون في مواقع التواصل الاجتماعي وناس ينسبون إلى بعض المؤسسات الدينية الضالة، يروجون لفكر ابن عربي وأنه ولي من أولياء الله إلى غير ذلك. إذا معناته إذا انتكست الفطرة وانتكس العقل أصبح ترويج مثل هؤلاء الزنادقة أمر طبيعي. المسألة هذا الأصل الخامس. الأصل الرابع، الأصل الرابع لما تكلم عن الأصل الرابع قال تفرق بين العلم والعلماء، صح؟ الآن لما إنسان ما كان يعرف العلم الشرعي ما هو، من الطبيعي أن يأتيه زنديق ويلبس عليه أمر دينه يصبح هو ولي من أولياء الله، لأنك ما تعرف من ما هو الميزان أصلا الشرعي، ما تعرف الميزان الشرعي. إذا أنت تعرف ولي من أولياء الله وتعرف العدو من أعداء الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله بعد ذلك قال ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. إذا قرأت في بعض كتبهم تجد أن الشيخ يقول لك دخل في زاوية من الزوايا، الزاوية هذه مكان يتعبد فيه. الزاوية كم؟ ما هو حجمها؟ الحجم على طوله وعلى عرضه وعلى موضع سجوده، يعني حتى السجن الانفرادي ما يكون بهذا الصفة، السجن الانفرادي ما يكون بهذا الصفة، على طوله وعرضه موضع سجوده، ولا تدخل الشمس إليه، ثم يجلس يتعبد. يذكرون هذا في بعض كتبهم صفات لمكان التعبد هذا، والزاوية من الزوايا كيف يجلس فيها، ويجلس فيها أيام وليالي. طيب الأكل يدخلون له من فتحة صغيرة يعطون الطعام والشراب. طيب يا شيخ الوضوء يخرج ماء صغير. طيب الغسل. طيب الجمعة والجماعة، لا جمعة ولا جماعة، لا جمعة ولا جماعة. طيب يقولك الشيخ جلس في هذا المكان شهر وشهرين حتى نال مطلوبه، هكذا يقولون نال مطلوبه. واحد جلس له شهرين ثلاثة شهور في هذا المكان، توقعون كيف سيخرج؟ ما أقولكم هيئته وقذارته ورائحته، لا عقله كيف سيخرج؟ يقولك أنا الحمد لله أتاني جبريل أخبرني بكذا وكذا. معقول يعني في ناس يقولون الكلام هذا؟ معقولة. اكتب افتح كتاب الفصوص، ما أنصحكم ترجعونه لكن إذا احتجت له كتاب الفصوص. يقول هذا الكتاب أصلا لابن عربي، يقول أنا ما ألفته من نفسي، أنا جاني الله سبحانه وتعالى أعطاني وقال أخرج به إلى الناس، أخرج به إلى الناس، خرجت به إلى الناس. يقول فتحات المكية، كتاب له فتحات المكية، أنا ما ألفته من نفسي، الله سبحانه وتعالى يعني أمرني فقال لي كل باب من الأبواب هو بترتيب الله جل وعلا. طيب الله أعطاك الفصوص، معناته أن الفصوص أحسن من القرآن، لأن القرآن كان بواسطة جبريل، وما كان بلا واسطة أحسن مما بواسطة. طيب الله أعطاك هذا الفصوص وهذا من الله جل وعلا، هل يجوز لأحد أن يعترض على كتاب الفصوص؟ لا، كيف تعترض على شيء من الله جل وعلا؟ كل ما يقرره من الكفر يجب عليك أن تؤمن به. يعني جاء في قول هود عليه السلام قال ما من دابة، لا لا في الآية الأخرى يقول إن هود لما قال هذه الكلمة كل من على وجه الأرض هو على صراط مستقيم، كل من على وجه الأرض هو على صراط مستقيم، يعني كل أمم الكفر على صراط مستقيم. هو يرى أن هذا كلها دين واحد، كلها دين واحد. شاهد أنه لما قرر هذا عند السدج أصبح هذا الفصوص لا يجوز الاعتراض عليه، إذن هذا أولي من أولياء الله، يسمونه خاتمة الأولياء، إذا لا يجوز الاعتراض عليه ولا يجوز الطعن في أولياء الله، وكل ما قاله حق. بل يقولون لك ولي الله إذا رأيت يفعل شيء تراه منكر، تراه ليس بمنكر، أنت غلطان، أنت ما تفهم، أنت ما تدرك هذه الأمور. أولياء الله الله جعل لهم أشياء أنت ما تعرفها، حتى لو رأيته يفعل المنكر أنت ما تعرف أن هذا منكر، هذا الله أباح له لأمر آخر أنت ما تعرفه، يعني معناته أنه دعه يفعل المنكرات من غير نكير منك عليه. ثم قال يا ربي نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. هذا يعني ختم هذا الأصل بهذا الدعاء، أن فعلا بعض الناس تنتكس فطرته وعقيدته ودينه حتى يصبح في حال سيئة جدا، يصبح الكفر إيمان والإيمان كفر، الإيمان كفر والكفر إيمان، نسأل العافية والسلامة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق أو مجنون لأجل صعوبة فيهما فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم آخره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
هذا الأصل السادس من هذه الأصول، وهو خاتم هذه الأصول. يقول الشيخ رحمه الله الأصل السادس المهم هو رد هذه الشبهة الشيطانية التي وضعها بعض شيوخهم. ماذا قالوا؟ قال لا ينبغي لك أن تنظر في نصوص الكتاب والسنة، لأنك أنت لن تفهمها، لن تفهم نصوص الكتاب والسنة. ماذا أصنع؟ خذ بنصوص علماءنا هم يوضحون الكتاب والسنة، أما نصوص الكتاب والسنة ما يفهمها إلا أقل الناس هم الذين يفهمونها. جاءك أحد العلماء ماذا يقول؟ يقول أن الأخذ بظواهر نصوص الكتاب والسنة، يقول أصول الكفر ستة، منها الأخذ بنصوص الكتاب والسنة. تخيل أن من أصول الكفر عنده أنك إذا أخذت بنصوص الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن ظواهرها لا تفهم، لا ينبغي أن تأخذ بالظاهر. ماذا أصنع؟ لابد أن تأخذ في بواطنها. طيب كيف أفهم البواطن؟ هذا تفهمه عن طريق هؤلاء العلماء، فلان وفلان هم يوضحوا لك الكتاب والسنة فقط. ماذا أصنع؟ اترك الكتاب والسنة وخذ بهذه الكتب، لا تنظر في نصوص الكتاب والسنة، وهذا لا شك أنه من أبطل الباطل. نعم، ظواهر نصوص الكتاب والسنة تؤخذ على ظاهرها، هذا هو الأصل، وما خالف الأصل إذا كان مشكلا أو مشتبها يرد إلى الواضح البين المحكم. إذا أتانا نص يكون مثلا ظاهره قد يكون مفهوم خطأ، نرجع فيه إلى تفسيره أو إلى الآيات التي وضحته. غالب نصوص الكتاب والسنة واضحة، يعرفها الناس من لغتهم، لا لا تحتاج إلى بيان أو توضيح. لما يقال لك أقم الصلاة، تعرف ما معنى أقم الصلاة؟ قم صلي، تعرف ما معنى قم صلي؟ آتوا الزكاة من الآية مثلا، تعرف معناها؟ واضحة. الآيات التي فيها ذكر الصلاة والصوم والزكاة والحج والوضوء وغير ذلك واضحة وغير واضحة؟ واضحة، ما تحتاج إلى بيان. اغسلوا وجوهكم، تبي لها توضيح؟ لا. الغسل معروف. طيب لو خذيت ماء يسير ومسحت الخد، هذا ما يسمى غسل، ما يسمى غسل. طيب الإنسان ما يعرف الغسل، هذا ما يعرف العربية، هذا إشكاله هو. إذا كنت عربي يعني ما لست إماما في العربية وإنما عربي، تعرف الكلام الخطاب العادي، تعرف معنى هذه الأمور. وتوجد أمور لا تعرف إلا إذا توسع الإنسان في اللغة، عرف أن هذه الآية معناها كذا، أو تحتاج إلى توضيح من القرآن أو من السنة أو من كلام الصحابة رضي الله عنهم. لكن في الجملة في العموم هي واضحة. النبي عليه الصلاة والسلام لما خاطب الصحابة رضي الله عنهم تجد أن غالب الأحاديث واضحة بينا، ما يستشكلون، يستشكلون في مواضع يسيرة، ما معنى كذا يا رسول الله؟ وحتى الذي يستشكلونه لا يستشكله كلهم، إنما يستشكله بعضهم، لأنه من باب أن هذه لغة وهذه لغة، هذا يفهمها وهذا يفهمها. مثل اللهجات الدارجة عندنا، نقول كلمة قد لا تفهمها أنت، أقولها أن لا تفهمها، لكن قومي يفهمونها، لكن هي مفهومة، ما يجهلها إنسان يعرف اللغة. هؤلاء ماذا أتوا؟ أتوا إلى الناس فقالوا أنت لن تفهم نصوص الكتاب والسنة، ماذا أصنع؟ خذ بالكتاب الفلاني واتبع المذهب الفلاني والقول الفلاني. لماذا؟ قالوا لأنك أنت لست مجتهدا، والمجتهد هو الذي يعرف نصوص الكتاب والسنة. طيب من هو المجتهد؟ من هو المجتهد؟ المجتهد من اجتمعت فيه 10 شروط، 1، 2، 3، 4 من الشروط التعجيزية، هم وضعوها. هذه الشروط كما قال المصنف لعلها لا تكاد توجد مجتمعة في أبي بكر وعمر. الشروط اللي وضعتها أنت غالب الصحابة لا توجد فيهم، غالب الصحابة. مثلا يقول لك الآن مثلا إذا كان إنسان عالم مجتهد، هل يشترط فيه حفظ القرآن؟ عالم مجتهد مو طالب علم، ها؟ في ناس يقولون إيه وفي ناس يقولون لا. من يزعم أن الصحابة كلهم حفظوا القرآن وهم علماء؟ من يقول لك عامة الصحابة ما حفظوا القرآن؟ عامة الصحابة. ولذلك إذا قرأت كتب الأصول يقول لك ليس من شرط المجتهد أن يحفظ القرآن ولا حتى يحفظ نصفه، لكن من شرطه أن يعرف آيات الأحكام حتى يستدل بها. كنت تعرف آيات الأحكام، هذا شرط أنك تعرف آيات الأحكام، لكن لم يقل أحد أنه يشترط أن يحفظ القرآن. طيب تجي تقول هذه مسألة صواب فيها كذا، أن تحفظ القرآن؟ تقول لا ما أحفظ القرآن. إذن ليس لك حق أن تتكلم، تحفظ القرآن تعال تكلم. هذه الوسيلة هي نفسها الآن يكررها أهل البدع في زماننا. إذا أردت أن تعرف الحق من الباطل، السنة من البدعة، قال لك أنت حافظ القرآن؟ قلت لا ماني حافظ القرآن. قال روح احفظ القرآن بعدين تعال تكلم في القضايا هذه. من قال لك أن حفظ القرآن شرط في الإمام المجتهد؟ مو في أنا، في الإمام المجتهد. هذا من الباطل، هذا من الفت في عضد الناس حتى لا يعرفوا الحق. كثير من الصحابة، عامة الصحابة ما حفظوا القرآن. أنا أتحداك أن تخرجني من كتب علوم القرآن من يحفظ الصحابة، من يحفظ من الصحابة القرآن كاملا. كان الصحابة يعرفون الدين، يعرفون الشرع. ابن عمر جلس يحفظ سورة البقرة 8 سنوات، سورة البقرة. الآن عندنا مراكز تحفظ البقرة في 10 أيام و20 يوم، وفي أقل من يقولك تحفظ القرآن في 2 3 شهور، صح ولا لا؟ ابن عمر 8 سنوات يحفظ القرآن. لماذا؟ لأنه كان يحفظون القرآن ويعلمون أحكام القرآن، فيجلس يتعلم أحكام سورة البقرة حتى إذا حفظها عرف جميع أحكام سورة البقرة أو عامة أحكام سورة البقرة. إذا ليس شرطا، بعض هؤلاء هكذا يريد أن يصرفك حتى لا تعرف لا بدعة ولا سنة. أنا وقع لي هذا قديما، حتى أن أحدهم سألني لما سألت عن مسألة أمر في حق صواب، قال تحفظ كم تحفظ من القرآن؟ وأنا شاب صغير قلت لا أحفظ من القرآن ما أقيم به صلاتي، ما يكفي. سكت، ما يكفي، إن شاء الله ما أحفظ إلا قصار المفصل، ما هو بعد جزء عما، قصار المفصل. يضرني في ديني؟ ما يضرني في ديني الحمد لله. أجيك واحد يقول لك لا هذا يبي يثبط من حفظ القرآن، لا لا ما له علاقة. لكن لو حفظت حفظ جزئين أو 3 أو 4 وأن تعرف عقيدتك وتعرف دينك أفضل ممن يحفظ القرآن بقراءاته وهو يجهل حتى أصل التوحيد. ويجلس طوال حياته ما يعرف دين الله جل وعلا، ويجلس طوال حياته ما يفرق بين السنة والبدعة. هذا واجب، لكن هذا سنة. تترك الواجب لأجل السنة؟ لا، غلط. أنا الآن سألتك عن مسألة، جاوبني، حق أو باطل؟ ما سألتك أنا أحفظ ولا ما أحفظ، أعرف أو ما أعرف، هذا ليس من حقك أن تسألني أصلا هذا السؤال. فهنا الإمام رحمه الله يقول لك أنا بعض الناس بدأوا بهذه المسألة، ما هي؟ أنك أنت لا تجتهد ولا تنظر ولا تفكر ولا تحرك عقلك، ماذا أصنع؟ اقرأ الكتب، اشرح، هذا قال كذا قال كذا، انتهى الأمر عندك. أنت وظيفتك الحفظ والتلقين وانتهى الأمر. طيب هذا القول مثلا يخالف حديث في البخاري ومسلم؟ لا لا، كل قول، كل حديث يخالف مذهبنا فهو إما منسوخ أو متأول. هكذا يجعل القاعدة، ما هي القاعدة؟ مذهبه، والسنة فرع عن مذهبه. لا تأخذ بالسنة، إرهاب، تخويف. الأخذ بنصوص الكتاب والسنة بظاهرها كفر. كل قول يخالف مذهبنا هذا منسوخ. يقول لك لا يمكن للإمام فلان أن يخالف. الآن انتقلنا إلى مرحلة جديدة، ما هي؟ التعصب المذهبي. ادرس المذهب ولا تخالف المذهب. ويجب على الشيخ الذي درس الطلاب المذهب لا يخالف المذهب. من أين أتيت بهذا؟ من أين أتيت بهذا؟ المذاهب هذه من وضعها؟ هذا الزاد أو دليل الطالب من ألفه؟ أحمد بن حنبل؟ لا، الزاد ألفه الحجاوي، والدليل ألفه شيخ مرعي رحمه الله. طيب مرعي هذا مات قبل 200 سنة أو نحوها، والحجاوي مات في القرن العاشر، وبينه وبين الإمام أحمد قرون، أمم. إذن هو ألف بناء على ماذا؟ على فهمه هو أن هذا هو مذهب أحمد. غلط في كتاب ولا ما غلط؟ غلط أغلاط كثيرة. الزاد مثلا، الزاد زين من أشهر كتب الحنابلة، اختصره من ماذا؟ المقنع للموفق ابن قدامة رحمه الله. ابن قدامة هذا إمام الحنابلة في زمانه، والمقنع هذا عمد عند الحنابلة. كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، كما قال الحنبلي في مدح كتاب المقنع. مع ذلك مواضع كثيرة خالف فيها المقنع، وزاد على المقنع أشياء ما هي موجودة في المقنع، قيود هو وضعها من نفسه، وحذف أشياء يفترض أن يذكرها. غلط ولا ما غلط؟ غلط. أمر سهل، ما قلنا ضال ولا قلنا مبتدع، لكنه غلط، وذكر أشياء أصلا زعم أنها مذهب والمذهب بخلافها. وأحيانا موضع هي رواية عن أحمد، والرواية الأصح لم يذكرها. إذن هذا المذهب فيه أغلاط ولا ما فيه أغلاط؟ فيه أغلاط، وفيه أقوال عند المذهب وعند غيره منكرة لا دل عليها لا كتاب ولا سنة. نأخذها يعني نهمل عقولنا لأجل أنه والله هذا فلان ألفه انتهى الأمر؟ الذي لا يخالف هو قول محمد عليه الصلاة والسلام، ثبت في الحديث الصحيح انتهى الأمر، هذا ما يخالف. أما فلان وفلان وفلان من العلماء يخالفون ويخطئون ويصيبون، لا أشكال في ذلك، لا نطعن فيهم ولا نقلل من شأنهم ولا نحتقرهم ما داموا على الخير والسنة والاستقامة، لكنهم يخطئون ويصيبون. ابن تيمية أخطأ، وابن باز أخطأ، وابن عثيمين أخطأ، وقبلهم العلماء أحمد ومالك والشافعي أخطأ، والأمر سهل. كل واحد يؤخذ من قوله يترك الله صاحب هذا القبر، كما قال الإمام مالك. الإمام مالك دعاك للتعصب؟ لا، الشافعي دعاك للتعصب. الشافعي حدث يوما بحديث فقال له أحد أصحابه أتأخذ به يا إمام؟ قال ويحك، أرأيتني خارجة من كنيسة؟ أرأيتني خارجة من بيعة؟ أرأيت وسطي زنارا؟ الزنار اللي هو الخيط اللي يربط القساوسة على بطونهم على خصرة، يربط الخيط ويكون نازل على بين رجليه. أشهدكم أني إذا قلت قال رسول الله وخالفته أن عقلي قد ذهب. وذاك يقول أن كل حديث، كل قول الشافعي خالف فيه الحديث فمردود، وكل حديث لم يقل به الشافعي فهو قول الشافعي، لأن الشافعي كان يقول كل حديث هو قولي. إلا إذا الشافعي معصوم لا يخطئ، هذا أمر آخر، نزل عليه الوحي، هذا أمر آخر، لكن يخطئ يخطئ. من أنت حتى تخطئ الشافعي؟ أنا ما خطأته، علماء خطأوه، أئمة أتوا بعده وأئمة قبله. أنا ما أتيت والله صحيت من النوم وقلت الشافعي أخطأ وأحمد أخطأ، لا، الشافعي لما أخطأ سبقه قولي صحابي خالفه فيه، هذا ثابت وهذا ثابت. الآن هذا يقول يجوز وهذا لا يقول لا لا يجوز، ماذا نصنع؟ الشافعي الآن هو أخطأ لأنه خالف الصحابة أو خالف أئمة أو خالف حديث، هذا وارد. من يقول ليس وارد هذا ما معه عقل، إلا أن يكون أئمة معصومين هذا أمر آخر إذا تعتقد هذا الاعتقاد، لكن إذا كانوا يخطئون طيب هذا خطأ أخطأوا فيه. ما تلبس على الناس تجعل المذاهب هذه كأنها قرآن منزل، لا، المذاهب فيها أقوال يا أخوان في المذاهب غريبة، والله غريبة، الواحد يقرأها يستغرب كيف قالوا بها. مثلا يقول لك إن المرأة والحمل أكثره أربع سنين، وقيل خمس وقيل سبع، يعني امرأة مات زوجها بعد أربع سنين جابت ولد، من أين جبتيها يا بنت الناس؟ قالت هذا من زوجي. كيف من زوجك؟ الزوج ميت لها أربع سنين، قالت الحمل بقى في بطني أربع سنوات، وفي قول لعلماء معتبرين سبع سنوات. كيف سبع سنوات؟ هذا قول باطل، والله لا دل عليه الكتاب ولا دلت عليه السنة ولا دل عليه حتى الواقع. الواقع ماذا يقول؟ الأطباء كلهم متفقون على أن الحمل يبقى تسعة أشهر. مات بعد تسعة أشهر ولدت، نعم صحيح، لأنها حملت تلك الليلة التي توفي فيها أو قبلها بليلة. أما مات بعد سبع سنوات تأتي تقول الله هذا الحمل، هذا باطل. ولو قيل بهذا القول في زماننا لفتح باب الرذيلة وفتح باب أكل أموال الناس بالباطل. تأتي بعد خمس سنوات تقول هذا ولده، يلا ويأخذ الميراث معكم، ارجع قسم الميراث من جديد، هذا قول باطل. والميراث بالملايين مثلا، هذا قول باطل، هذا موجود في كتب الفقه، باطل ولا مو باطل؟ ويقولون أشياء ما أحب أني أذكرها حتى يعني لا يتلقفها بعض المغرضين فينشرها، لكن يا أخوان أشنع من هذا القول. هل نأخذ به؟ موجود في كتب الفقه، لا ما نأخذ به، هذا قول باطل ولا دل عليه الدليل. اجتهد العالم، سمع قصة من ثقة فقال لعله يبقى الحمل إلى أربع سنوات، يمنع من هذا مانع؟ يقول يمكن ما يمنع من هذا مانع، هو ما يقول أنه يبقى يقينا، يقول قد يبقى أربع سنوات. لكن الطب في زماننا تطورا رهيبا، يقول لا ما يبقى، وهذا قول غير مقبول طبيا أبدا ولا يؤخذ به. إذن هذا قول مردود. الشاهد أن الإنسان يا أخوان هذه المذاهب وضعت لماذا؟ كتب الفقه هذه وضعت لماذا؟ وضعت كوسائل تسهيل تبين لك أركان الصلاة 1، 2، 3، شروطها، واجباتها، سننها. أنت عرفت الآن أركان وواجبات، عليها دليل، نعم عليها دليل، بعضها قد يكون عليها دليل أخطأ صاحبه، لكن في الجملة أنها صواب تسهل لك الفقه، تيسر لك الفقه، هذا مطلوب. لكن هل معنى هذا لما يسر الفقه أنه معصوم؟ لا، غير معصوم، ادرس الفقه وتعلم. لكن الفقه الأساس هو الحديث. هي علماءنا تجدهم اعتنوا مثلا في عمدة الأحكام، وقبلها البخاري ومسلم، أكرم ما ضعفت الهمم اختصروا، جمعوا حديث الصحيحين في الأحكام، وتركوا المسائل العقائد أو مسائل التي لا يحتاجها عامة الناس، عمدة الأحكام، المنتقى، بلوغ المرام وغيرها، هذه كلها خير وبركة، تقرأها وتحفظها وتعتني بها. وكتب الفقه هذه تقرأها أيضا وتفهمها وتشرح لك وتوضح لك، لكن الشيخ الواجب عليه لا يعاملها كمعاملة نصوص الكتاب والسنة، هذا مذهب خلاص انتهى الأمر، لا تخالف ولا غير ذلك، لا غير صحيح. يدرسه الشيخ، يوضح المتن، إذا أراد لا يتوسع حسن كبداية، لكن إذا رأى قولا خاطئا يقول هذا القول غير صحيح، الصواب كذا وكذا، والدليل على ذلك كذا وكذا. يعود الطالب على أنه يحرك عقله وأنه يفهم نصوص الكتاب والسنة وأنه يستدل لما يريد الاستدلال به. هنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر يعني هذا الأمر المهم، اللي هو أنهم يدعون هذه الدعوة وأنه لا يجتهد إلا ما فيه صفات. أما أهل العلم يقولون الاجتهاد بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، هذا قد يكون مجزئا وقد يكون كاملا، قد يكون إنسان مجتهد اجتهاد مطلق، وقد يكون اجتهاد مجتهد مذهب، وقد يكون مجتهد اجتهاد جزئي في مسألة. مثلا طالب العلم هل له أن يجتهد؟ نعم له أن يجتهد، لكن لابد أن يكون عنده معرفة مثلا بالكتاب، يكون قرأ في القرآن، حفظ منه شيئا، عرف السنة، قرأ منها شيئا، اجتهد في مسألة، ينظر في الأدلة، عرف العربية، عرف النحو، ليس شرطا أن يعرف كل النحو، لا، يعرف ما يعرف به هذا الحكم، ما يحتاج إليه كما سنذكره بعد قليل. له أن يجتهد في هذه المسألة، يأتي بكلام العلماء، نصوص هذا، نصوص التي احتج بها هذا الرجل أو هذا العالم، والنصوص التي احتج بها هذا العالم، وجه الجواب عن هذا وجه الجواب عن هذا ثم يرجح له ذلك. ليس معنى هذا أنه أصبح مجتهدا يقال عنه الشيخ المجتهد، لا، هو اجتهد في هذه المسألة. حتى العالم، العالم المجتهد له أن يقلد، يقولون إذا ضاق عليه الوقت عن الاجتهاد له أن يقلد غيره من العلماء، هو عالم، مع أن التقليد لمن يعرف الدليل الشرعي حرام، حرام، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله أن التقليد هذا بمنزلة أكل الميتة، تأكل عند الضرورة. الحكم في الأصل أنك تبذل جهدك في معرفة الحق، تجتهد في معرفة الحق، تجتهد في هذا الباب. هنا يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين كلام جميل أقرأ لكم بعضه، يقول الاجتهاد له شروط، منها الأول أن يعلم من الأدلة ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها. الشرط الأول ما هو؟ يقول أن يعلم من الأدلة الشرعية، ما قال أن يحفظ، أهم شيء أنك تعلمها تعرفها تحسن الاحتجاج بها يكفي. لو ما حفظت الآيات الأحكام مثلا في سورة البقرة يكفي، مشرط، ليس شرطا أن تحفظ سورة البقرة كلها، حفظ سورة البقرة هذا أمر طيب وهذا شيء جميل في طالب العلم وله ثواب عظيم، لكن الآن الكلام على ماذا؟ على مسألة الاجتهاد في هذا الباب. قال كآيات الأحكام وأحاديثها، تعرف أحاديث الأحكام، كذلك أحاديث الأحكام مسهلة ميسرة، ألفت الآن كتب في أحاديث الأحكام، وكلفت كتب في آيات الأحكام، جمعت في مصنفات مثل الرسائل الجامعية الآن التي تدرس للطلاب في الجامعات، مصنفات كثيرة في آيات الأحكام، جمعت آيات الأحكام كلها، بل في رسالة صغيرة في آيات الأحكام فقط تستطيع أنك تحفظها وتراجع حتى تتقن آيات الأحكام. وكذلك أحاديث الأحكام مثل عمدة الأحكام، بلوغ المرأة، تقرأها دائما تنظر فيها. الشرط الثاني أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد والرجال وغير ذلك. أيضا أن تميز بين الحديث أن هذا حديث صحيح وهذا ضعيف، مثل ماذا؟ أن تعرف رجال الإسناد مثلا، ليس شرطا أن تحفظ رجال الإسناد، إنما تعرفهم. مثلا عندي إسناد في سنن ابن ماجه، أردت أن أعرف صحيح أو ضعيف، ماذا أصنع؟ أرجع إلى أي كتاب في رجال الإسناد؟ تقريب التقريب مثلا، هذا مختصر جدا لابن حجر، أصله الإكمال للمقدسي الحنبلي، ثم أتى المزي فهذبه في تهذيب الكمال اللي مطبوع في 35 مجلد، ثم أتى ابن حجر فألف تهذيب التهذيب، هذب تهذيب المزي في 6 مجلدات، وطبع 4 وطبع 15 مجلد، ثم أتى ابن حجر في تقريب التهذيب. أنا أردت أن أعرف رجال الكتب الستة موجودة في هذه الكتب، كتب التراجم كثيرة، والله عرفت الإسناد، الإسناد ثقات، إذن هذا إسناد ثقات، إسناد متصل أو غير متصل، عرفت أن إسناد متصل، عرفت أن الحديث هذا صحيح، إذا فيه علة أو غير ذلك هذا أمر آخر فوق معرفتي. لكن الآن أعرف أن الإسناد أستطيع أني أبحث، لو قال فلان من العلماء أن هذا حديث ضعيف ولا يحتج به، أستطيع أني أرجع لهذه الكتب وأعرف فعلا هل هو ضعيف، فعلا هل هذا الرجل متكلم فيه أو غير متكلم فيه. ولا يشترط أن تحفظ رجال الكتب الستة. الشرط الثالث أن يعرف الناسخ والمنسوخ، تعرف الناسخ والمنسوخ، في كتب صنفت في هذا الباب سواء الناسخ والمنسوخ في القرآن أو في السنة، هذا فيه مصنفات وهذا فيه مصنفات، أو أحيانا الكتب العلماء يوضحون لك، يقول لك هذا الحديث منسوخ، هذا الحديث ناسخ، هذه الآية تنسخ هذه الآية. أحيانا تكون في نفس الآية، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، عرفت أن هذه الآية ناسخة التي قبلها، عرفت هذا الأمر الحمد لله. أما إنسان ما يعرف الناسخ والمنسوخ كيف يتكلم عن الحكم الشرعي؟ الرابع أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد ونحو حتى لا يحكم بها يخالف ذلك. أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم، هذا الدليل يختلف فيه الحكم، هذا الدليل خاص أو عام. مثلا عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة، وعندنا حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام استدبرها، هذا حديث وهذا حديث، كلاهما حديث صحيح لا أشكال فيه. طيب هل فيه ناسخ ومنسوخ؟ أنا ما أعرف الناسخ والمنسوخ من الحديثين، لأن هذا الحديث رواه الصحابي وهذا الحديث رواه الصحابي، وكلاهما أسلم في نفس الوقت، ما عرفت أن هذا متأخر أو هذا متقدم. ننظر هل هذا خاص أو هذا عام؟ هذا الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عامة الناس، هذا الحديث قد يكون خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام أن النبي يجوز له ما لا يجوز لغيره، أو يكون خاصة في هذه البقعة. البقعة هذه ما هي؟ ليست في أرض فضاء، إنما كانت في أرض فيها جدار، إذن قد يجوز استدبارها في البناء ولا يجوز استدبارها في الفضاء. فالآن أنا عرفت هذا الحكم، عرفت الآن التقييد والتخصيص، هذا عام أو خاص أو غير ذلك. الشرط الرابع يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك. لماذا؟ قال ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ. ألا مثلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا هذه من ناحية اللغة فعل، أحسنت، فعل إيش؟ أمر، والأمر يدل على ماذا؟ الوجوب. الآن أنت عرفت الفعل، فعل الأمر، وعرفت أن فعل الأمر يدل على الوجوب، فعل الأمر يدل على الوجوب، عرفت هذا في اللغة وفي أصول الفقه أن الأمر يفيد الوجوب، وأن الوجوب ثمرته يثاب فاعله ويعاقب تاركه. إذن أنت عرفت الآن الحكم اللغوي وعرفت الحكم في أصول الفقه. لا يشترط أن تكون بحرا من بحور اللغة، ولا يشترط أنك ما تلحن أبدا، هذا لا يكاد يوجد. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا يحيط باللغة إلا نبي. كونك تريد رجل إمام مجتهد لا بد أن يحيط باللغة، هذا لا يوجد، هذا لا يوجد. ما من إمام إلا وغلط، أفصح الأئمة غلطوا، غلطوا. وأيضا في أصول الفقه لا يشترط أنك تقرأ 7 مجلدات في أصول الفقه، 3 رسائل تكفيك الحمد لله في أصول الفقه، تعرف أحكام أصول الفقه عموما، تعرف العام والخاص والمطلق والمقيد والأحكام التكليفية والوضعية وكذا، 3 رسائل تكفيك، ما يحتاج أنك تتوسع، أنت لست أصولي. الأصولي يتوسع أقرأ 7 مجلدات 8 مجلدات أمره آخر، لكن أنت تعرف من أصول الفقه ما تحتاج إليه، تعرف ما معنى عام ما معنى خاص، تعرف هذا الأمر، تعرف الدلالات تدل على ماذا، هذه اللفظة تدل على الأمر، على النهي، النهي يدل على ماذا، النهي يدل على الكراهة، كراهة تحريمية وكراهة تنزيهية، تعرف هذه الأمور. أنت تعرف أنه لما نهي عن هذا الأمر الآن ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، تعرف أنه لا تقربوا هذا نهي، اللام هذه لا الناهية، زين، عرفت أنها لا الناهية وفيها نهي، والنهي هذا يقتضي ماذا؟ التحريم، إذن هذا محرم. إن كل ذلك كان عند ربك مكروها، تعرف أن الكراهة المراد بها في هذه الآية ما هو؟ التحريم ليس التنزيه، لأنه ذكرت قبلها فواحش ومحرمات من كبائر الذنوب، تعرفها. العلم ترى سهل يا أخوان، بس الناس الجهلاء صعبوه. لا بد عندك 10 علوم تقرأ في المنطق وتقرأ في الأصول رسائل ومدري إيش، الآن يأتيك ناس جهلة يقول لك أنتم تقولون أصول الفقه تقرأ 2-3 رسائل، شوف يهولون أصول الفقه. هو أصول الفقه سهل الحمد لله، ليس شرطا أنك تعرف، تعرف تحقيق المناط وتنقيح المناط، ولا بد تعرف كل واحد تعرفها، لكن لا تحسن التعبير عنها، هذا علم وهذا علم. قد تعرف مثلا العقيدة ما هي، تعرفوا العقيدة ولا ما تعرفونها؟ لكن لو قلت لكم عرفوا العقيدة، يمكن أكثركم ما يعرف العقيدة، هل معناته أنكم تجهلون ما هي العقيدة؟ لا، معرفة العلم شيء والتعبير عن العلم شيء. تعرفون الشمس؟ تعرفون الشمس. لكن لو قلت عطني تعريف شامل مانع من دخول غيره فيه، تعرف به حدود الشمس، يمكن أكثرنا ما يعرف يحدد، يعني تعريف حاد اللي يطلع بشيء. الإنسان هو الإنسان، تعرفون معنى الإنسان؟ اختلف المناطق في تعريف الإنسان، كل واحد يضع قيد معناته هؤلاء جهلة مناطق فلاسفة وعندهم علم، لكن معرفة تفاصيل هذه الأمور ما هذه إنسان يدركها كلها. ليس معنى هذا الإنسان يهوى من العلم، لا، إنما المراد أن الإنسان يعرف أن هذا علم، العلم هذا سهل لكن يحتاج إلى صبر. تدرس أصول الفقه 2-3-4 رسائل خير وبركة الحمد لله أتقنت، اللغة تقرأ 2-3 النحو تتعلمه الحمد لله خير وبركة، في البلاغة والبيان والبديع تقرأ 2 رسالة خير وبركة الحمد لله. لكن ما هو تخصصك بعد ذلك في الفقه؟ لا، تقرأ 2 رسائل في الفقه مختصرات ومتوسطات ومطولات. تخصصك في العقيدة تقرأ مختصرات ومتوسطات ومطولات في الحديث هكذا. أما أنك أنت متخصص في الفقه ثم يراد منك أن تتوسع في اللغة توسعا عظيما بحيث لا يفوتك شيء، أنت ما تعرف الأمر الفلاني، كيف تتكلم أنت ما تعرف الأمر الفلاني؟ من قال لك أنه يشترط أن يعرف الإنسان كل علم وكل فن وكل تفصيل في هذا الفن؟ هذا ما يحيط به أحد، هذا أمر. الأمر الثاني، لا، مسألة التعصب هذه مسألة طويلة جدا صراحة. سلمنا نريد أن نفتي عبر المذاهب الفقهية الأربعة ولا نخالفها أبدا، أخرج لي من شيوخك من يتقيد بالمذاهب الفقهية الأربعة، أخرج لي، لا يوجد. هذه مثل الدعاوى الموجودة الآن في مسائل يقررها لك لكن العمل بها كذب في كذب. عامة من ترونهم الآن من منهم يتقيد بالمذهب الفقهي؟ لا يوجد. شيوخ مؤسسات دينية معروفة يقول لك نحن شافعية، وهو يكذب، يخالف الشافعية في أصول الدين وفروعهم. تعال أنت من شيوخكم في المذهب هذا؟ مثلا يقول لك أنا شافعي النووي، تعال جيب النووي، النووي يقول بكذا وكذا وكذا، وأنت ما ترى حرمتها، هو يرى حرمتها، لماذا تقول به؟ قال لك لا، في قول آخر عند فلان. إذا أنت الآن أصبحت مجتهد مطلق، تخرج عن المذهب، ما لك حق تخرج عن المذهب. أنت الآن ألزمتني في المذهب، أنت قيد بالمذهب. لا يكاد يوجد من يتقيد بالمذهب الآن في زماننا. هذا أمر ثاني، واختبرهم. حتى لو قالك أنا أتقيد، الدعوة سهلة. طيب من شيوخك يتقيد؟ اذكر لي شيوخ معروفين بالفتية حتى أظهرك من فتاوى ما يخالف قولك. أما أنت، أنا ما أعرف لك فتاوى حتى أظهر تناقضك. أنت تدعي دعوة لكن مالك أي فتوى أصلا. أمر آخر الآن يا أخوان، يقول لك لا تفتي بخلاف المذهب، تسبب شوشرة وفتنة في البلد. أي بلد تكلم عنها؟ الآن العالم كلها أصبح قرية صغيرة يا ابن الحلال، أنت عايش في أي وقت؟ في ذاك الوقت نعم، إنسان في مذهب في قرية ما يأتيهم في قريتهم أحد، فلما تظهر قول مثلا مسألة اجتهادية، مسألة الجمع والقصر في السفر كم أيامه، وهل يجوز الجمع حين القصر أو لا يجوز أو غير ذلك، هم قولهم أنه 3 أيام ولا تجمع إلا إذا كنت سائرا، انتهوا إلى هذا القول خلاص. تجي أنت تسوي شوشرة في القرية، هذا أتى بشيء جديد، هذا ما نعرف، يحصل شوشرة، يحصل مشكلة بين الناس. لكن الآن في زماننا هذا العالم كله يا أخوان قرية صغيرة، أنت أين تعيش؟ الآن طلاب العلم فضلا عن العلماء يوميا تأتيه أسئلة، ما هو من بلده، من العالم، من أوروبا، من أمريكا، من الصين، من كل بلد من العالم يأتي أسئلة، يا شيخ ما قولك في كذا وكذا؟ ما أسأله هذا قال له أريد المذهب الفلاني، هتقول له والله مذهبنا كذا وكذا وأنا لا أريد أن أفتي مذهبك يسبب فتنة في بلادك. هذه فتنة ولا هم يحزنون، هذه انتهت. الآن الناس يريدون الحق، ما هو؟ تقول له والله الصواب كذا وكذا، إن كنت تعرف. ما تعرف قل له والله مشايخنا يقولون كذا، انتهى الأمر. أما تقول والله إن الله إذا خلفت مذهب تحصل فتنة، ولا حصل فتنة ولا هم يحزنون. أنا ما رأيت فتنة حصلت مثلا إنسان درس مذهب حنبلي وخالف الحنابلة وضرب في المسجد، هذه كانت في زمان من الأزمنة نعم، أوقات كانوا متعصبين لدرجة أن الحرم المكي جعلوه 4 منابر، 4، كل مذهب يصلي لوحده نعم، وكانوا يشترطون شروط في المذهب بعضها والله العظيم أنها يعني مضحكة، وكان يتعصبون للمذاهب تعصب ذميم ما يرضى به أحد. لو تقرأون كتاب التعصب المذهبي للشيخ عيد عباسي رحمه الله إن كان ميتا، تقرأ أشياء صراحة من الشروط التي وضعوها، يا أخي كيف يقول الإنسان عاقل هذا الكلام؟ بعضها والله يستحي الإنسان يتحدث بها في خاصته فضلا عن يتحدث بها في المسجد، شروط يضعونها من عندي أنفسهم هكذا، لا توجد لا في نصوص الكتاب ولا السنة. الشاهد من هذا كله أن الإنسان يبتعد عن التقليد، فإن التقليد أمره مذموم كما قال الشيخ الإسلام تيمية، أن التقليد منزلة أكل الميتة. وليس معنى هذا أن الإنسان يصبح مجتهد في كل مسألة ويخرج عن الدليل المذهب في كل مسألة، لا، إنما الإنسان يقلد فيما لا يعلم، فيما لا يعلم. إذا كنت لا تعلم قلد العلماء الذين تراهم أهل للتقليد، أما إذا كنت طالب علم متمكن لا يجوز لك التقليد في هذه المسألة، تأخذ بالدليل. أما المذاهب نحن لسنا ضد المذهبية بمعنى دراسة المذاهب، إنما نحن ضد التعصب للمذاهب. أما المذاهب الحمد لله ما تجد أحد من مشايخنا إلا عنده كتب المذاهب كلها، وعندنا كتب المذاهب كلها ودرسنا المذاهب. أنا شخصيا درست مذهب الحنبلي والشافعي، وقرأت حتى على بعض مشايخ الشافعية كتب الشافعية والمالكية وغيرها الحمد لله. لا أتعصب لها، لكني لا أتعصب المذهب، أقول هذا مذهبي ما أخرج عنه وأنا تبع لي هذا المذهب أبدا، ما أقول هذا، معاذ الله أقول هذا، ولا أدعي لنفسي أني مجتهد، لا، إنما أجتهد فيما أحسن، عرفت الدليل أخذ به، ما عرفت الدليل أقلد العلماء الذين أرى فيهم أنهم أسوة. فدعوة أهل السنة لا تدعو لطرح المذاهب، إنما يستفاد بالمذاهب، لكنها تدعو إلى اتباع السنة والحرص على السنة وتعلم السنة. هذا هو العلم الحقيقي كما قلنا لكم، كما قال ابن القيم رحمه الله: والعلم معرفة الهدى بدليله. ما ذاك والتقليد يستويان، التقليد والعلم لا يستويان أبدا. وأي شخص يشغلك في هذا الأمر يزعجك قل له أنت تدعو للتقليد، قال لك إيه خلاص قلد، أنا ما أرى التقليد، أنت خلك على تقليده وأثبت على تقليدك ولا تخرج عن مذهبك، لا تخرج عن مذهبك. أما أنك تخرج بهواك وبقولك وبرأيك هذا لا يجوز لك، تتتبع من الرخص ما تريد هذا لا يجوز. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والله تعالى أعلم.